بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قرة عيون الموحدين العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال العلامة عبد الرحمن بن قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، فالرحمة وصفة القائم به،
وصفه القائم،
فالرحمة وصفه القائم به. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في
المراد بذلك الجهمية، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة، أي الجهمية، أي الجهمية، كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبران. هذا في الجهمية، فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم، نعم،
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الجهمية أما غلاتهم فعطلوا الأسماء والصفات، وجعلوا أسماء الله عز وجل مخلوقة فعطلوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فقد عطلوا الصفات وجعلوا أسماء الله عز وجل مجردة عن المعاني وعن الصفات، وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا بعض الصفات وحرفوا بعضها، وأولئك جميعا يقال فيهم إنهم جهمية. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا مذهبهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قابل المعطلة الممثلة فجعلوا أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه كصفات المخلوقين، فلم يفرقوا بين خالق ومخلوق، ولهذا أهل السنة في هذا الباب وسط بين طائفتين، بين المعطلة وبين الممثلة. أما المعطلة فيرد عليهم بقول الله عز وجل هو السميع البصير، وأما الممثلة فيرد عليهم بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيقول الشيخ هنا: فهؤلاء شبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلق، ثم عطلوه من صفات كمال، لأنهم لما عطلوا الصفات عطلوها بأي دعوة، بدعوة أن إثبات الصفات يقتضي المماثلة، لهذا عطلوا. وشبهوا بالناقصات والجمادات والمعدومات، شبهوا أولا لأنه ما وقع في نفوسهم من الصفات إلا ما يكون كصفات البشر، ثم عطلوا ثانيا بناء على ذلك، وشبهوا ثالثا. طب التشبيه الثالث من أي وجه؟ التشبيه الثالث أنهم شبهوا بالمعدومات والجمادات. فالأول ما فهموا من اليدين إلا اليدين مخلوقتين في المخلوق، قالوا لا هذا ما يليق بالله فعطلوا. طيب لما عطلوا الله عن الصفات بقي أن يكون كالجمادات والمعدومات، يبقى هؤلاء مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا ومثلوا ثالثا، فاحفظوا هذا جيدا. مثلوا أولا ولم يفهموا من الصفات إلا ما كان في البشر، ثم بعد ذلك عطلوا بناء على ذلك، ثم بعد ذلك مثلوا لأن الله عز وجل صار عندهم كالجمادات والمعدومات، فتركوا صريح الكتاب وصريح السنة وما عليه سلف الأمة. نعم.
وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أهل السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن محمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن طبقتهم كالعماد بن كثير وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه.
نعم والحمد لله، فهؤلاء أئمة السنة صنفوا في السنة ولله الحمد، وأثبتوا الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ودعك من بنيات الطريق، هؤلاء الذين حرفوا في منهج أهل السنة وحرفوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا المصنفات التي تؤيد مذاهبهم وهي متناقضة. أما أهل السنة فمصنفاتهم كثيرة، قد صنفوا في أسماء الله وصفاته على ما جاء في القرآن والسنة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صحيح البخاري قال علي حديث الناس،
فالشاهد من هذا في قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، فأولئك المشركون جحدوا صفة واحدة فجعله الله عز وجل كفرا، فقال هم يكفرون بالرحمن لأنهم جحدوا اسم الرحمن عنادا، فما بالكم بالذي يجحد أسماء الله كلها وصفات الله عز وجل كلها؟ يبقى هذا من باب أولى، ولهذا كفر الجهمية سلفوا الأمة، فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات بعد العلم بها فإنه كافر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله في صحيح البخاري قال علي حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح رحمه الله قوله قال علي حديث الناس بما يعرفون إلى آخره، وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره، وربما كان حقا فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور.
هذا معنى حديث الناس بما يعرفون، أي بالأحاديث المشهورة الصحيحة، لأن التي لا يعرفها الناس قد لا تثبت. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم. انتهى. قال الشارح رحمه الله: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو بن عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري ويروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس اليماني، قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية، وكان ابن عيينة، وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي رحمه الله. قال الشارح: قلت وهو من أئمة التفسير وأوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟
وذكر أثرا لكن فيه متروك. نعم. قوله: ما فرق هؤلاء؟
قوله: ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم،
يعني هؤلاء إنما هو إشارة لمعهود عندهم، يستفهم من أصحابه يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه معروفون. نعم.
فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا.
نعم. ما يضرك أن يقال إن الله ينزل في ثلث الليل آخر، ما يضرك أن يقال بأن الله يضع قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض. آمن بالقرآن كله وآمن بالسنة كلها. نعم.
ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه ورده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به، فيكون هلاكا.
فيكون هلاكا. فعلام الانتفاض تسمع نصوص العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا ولا إشكال عندك، حتى إذا جاءت هذه النصوص في إثبات الصفات انتفضت تظن أن ذلك تنافى مع عظمة الرب سبحانه وتعالى، هذا ليس بصحيح. آمن بالقرآن كله وآمن بالسنة كلها. أأنتم أعلم أم الله؟ قوم يقول الرب سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ومعروف الاستواء في لغة العرب، ولكنهم لا يقبلون هذا ويقولون هذا لا يليق بالله، هذا كفر. قوم يقرؤون السنة: ينزل ربنا، يجيء ربنا يوم القيامة، ومع ذلك لا يؤمن بذلك ظنا منهم أن ذلك يتنافى مع عظمة الرب سبحانه وتعالى وما يليق به. الله ما يعرف ما يليق به؟ حاشا. النبي ما يعرف ما يليق بالرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس رضي الله عنهما بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر، ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى فضحى به بعد صلاة العيد.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله: حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي، فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية. والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها.
سببهم، هذا قاعدة عامة، سبب هذه البدع، سبب هذه البدع من التجاهم ومن الاعتزال ومن القدرية ومن الخوارج ومن المرجئة. ما سبب هذه البدع؟ ما سبب هذه البدع؟ بين أيدينا كتاب الله، بين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سبب هذه البدع إذن؟ وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله وسنة رسول الله الهداية والنور واضحان والحمد لله. القرآن مفسر، تفسير السلف الأثري، والسنة ثابتة، عرف منها الثابت من غير الثابت، وقد فسرت السنة بتفسير الأئمة. ماذا نريد بعد ذلك؟ من أين تأتي لنا البدع؟ من أين أتت لنا المحدثات؟ فانظروا ماذا قال الشيخ.
والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم.
جهل أهلها وقصورهم في الفهم، لأنهم يعتمدون على عقولهم، هم لم يعتمدوا على فهم السلف. نعم.
وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها
وعلى وجهها من كتبها المعتمدة بالقواعد المعتبرة. نعم.
وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها،
وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها، لم يأخذوها من أهل السنة، لم يأخذوها من الراسخين. نعم. الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. الله أكبر. هذا كلام على وجازته، أصاب به كبد الحقيقة. سبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم، هذا واحد. اثنان، عدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها. ثلاثة، عدم تلقي هذه العلوم الشرعية على أهلها العارفين الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص. لهذا نقول فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. عرفتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. من أين تأتي البدع؟ من أين تأتي الضلالات؟ تأتي البدع والضلالات حين يؤخذ العلم من غير دواوينه المعتبرة وعلى غير العارفين به الراسخين فيه الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى. كتاب سلفي وشيخ سلفي، كتاب سلفي وشيخ سلفي. إذا أردت أن تعرف منهج الأسماء والصفات فافتح كتب السنة المعتبرة، إذا أردت أن تعرف القدر فافتح كتب السنة المعتبرة، إذا أردت أن تعرف مبحث الإيمان فافتح كتب أهل السنة المعتبرة، ولا تقرأ لأناس صدروا فهمهم من الكتاب والسنة. هم الذين صدروا فهمهم، هم يأتون بفهمهم ويظنون ويعتقدون أن هذا فهم السلف. عندنا كتب السلف الحمد لله التي نحاكم إليها الناس، ما نحاكم كتب السلف إلى فهم فلان أو علان، إنما نحاكم الناس لكتب السلف وهي موجودة وكثيرة. هذا عندك الخلال، سنة الخلال، عندك شرح اعتقاد السنة والجماعة للالكائي، عندك الشريعة للأجري، عندك الإبانة لابن بطة، عندك اعتقاد أئمة الحديث، اعتقاد أئمة السلف. هذه كتب السلف، أصول السنة الإمام أحمد، شرح السنة للبربهاري، كتب كثيرة جدا على ما تعدل عنها إلى غيرها، كثيرة وكثيرة جدا ومتفقة غير مختلفة ومؤتلفة غير مفترقة، ولله الحمد والمنة، وعلى يد أئمة الهدى ومصابيح الدجى. من هنا تأتي البدع. إذا حرفنا على الكتاب السلفي بالفهم السلفي، لا نريد أحدا يصدر لنا فقه وفهم على أن هذا هو فقه السلف ومنهج السلف، إلا أن يكون صادقا في ذلك رابطا الأمة بكتب السلف. فانتبهوا يا أخواني حتى لا يضل كل يوم من يضل، يخرج لنا كل يوم واحد بفكره وبعقله وبحسب فهمه ويظن أن فهمه والفهم المعصوم وأن فهمه والفهم الصحيح. سبحان الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب.
فهذا معناه هنا إذن إثبات الأسماء والصفات في هذا الباب، وأن من كمال التوحيد إثبات الأسماء والصفات، هذا من كمال توحيد الرب سبحانه وتعالى، إثبات أسمائه وإثبات صفاته عز وجل، وأن من جحد شيئا من أسمائه وصفاته كان كافرا بالله رب العالمين. من جحد شيئا من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد ذكر عن قريش قوله: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون، وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن. هذا لما أنكروا اسم الرحمن، فكيف بمن أنكر الأسماء كلها ومن أنكر الصفات؟ فإنه لا شك أنه يكون كافرا. ولهذا اجتمع وأجمع أهل السنة والجماعة على كفر من، على كفر من أنكر أسماء الله ومن أنكر صفاته، وهم الجهمية. فما سبب مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ سبب مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، وأن من جحد ذلك كان منهجه هذا منافيا لماذا؟ كان منافيا لمنهج لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قد ينافي أصل التوحيد إذا جحد الأسماء والصفات، وقد ينافي كماله إذا كان جحد بعض الصفات تأويلا، كان عنده تأويل كما تفعل الأشاعرة، كما تقول الأشاعرة هذا بتأويل، فإنهم لا يكفرون إلا إذا قامت الحجة على أحدهم التي تقتضي كفره. نعم. فهذا يدل على أن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمنه ما تعلق أيضا بتوحيد الأسماء والصفات وبتوحيد الربوبية، لكن الأصل في هذا الكتاب أنه جعله في توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعباد، لكن هو هنا يذكر كل ما يناقض توحيد الرب عز وجل. نعم.
ويقول شيخنا أن هذا أيضا إشارة لتوحيد الألوهية، يعني مساق لتوحيد الأسماء والصفات كذلك.
كيف يعني إشارة توحيد الربوبية؟
يعني هذا الرب الذي كمل في صفاته ينبغي أن يفرد بالعباد،
هذا معروف وكله ما بينهما ما بينهما من التلازم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال هي المساكين والأنعام.
المساكن
هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وعون هو ابن عبد الله.
إذن اختلفوا في المراد بالنعمة في قول الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما المراد بالنعم بالنعمة هنا؟ فمن هم من قال هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل قال لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم. ثم إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العرب لواحد منهم يعرفونه هذا من نعمة الله عز وجل عليهم، ولكنهم لم يعترفوا بهذه النعمة ولم يؤمنوا به. وقيل ما عدده الله عز وجل في هذه الصورة، وقيل هي المساكن والأنعام، وقيل هي ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. والقاعدة عندنا في التفسير أنه طالما أن هذه المعاني لا تعارض بينها ولا تناقض فيحمل اللفظ على كل ذلك، كلها من نعم الله. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من نعم الله، والمساكن والمآكل والمشارب كل هذا من نعم الله، وما عند الإنسان من أراض وأموال هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة شكر الله سبحانه، حتى لو على يد فلان، لأن الله لو لم يقدرها لك على يد فلان ما جاءتك. إذن فالمشكور والذي يحمد على النعم هو الله، لأن الله صاحبها الأول سبحانه وتعالى. وإن جاءتك على يد فلان ولهذا تشكر فلانا، تشكر فلانا، لكن تعلم أن فلانا هذا لم يستقل بهذه النعمة، وإنما سخره الله سبحانه وتعالى، وإلا فالمنعم هو الله، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. يبقى سبب تصنيف هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد شكر النعم، هذا من كمال التوحيد. ومما ينافي التوحيد الكفر بذلك ونسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتراف بالنعم. والعلماء قالوا الشكر يقوم على أركان ثلاثة، يقوم على الاعتراف بها بقلبه، ثم التحدث بلسانه، ثم توظيف هذه النعم في طاعة الله. نعم.
وعون هو ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة
صاحب السنة الذي ظل يقول السنة السنة حتى فارقت روحه جسده رحمه الله. هذه الأمة غنية بأئمتها وعلمائها، أئمة بمصابيح الدجى وأئمة الهدى، ومع ذلك يعدل الناس عنهم إلى غيرهم. هل تجد عند الخوارج عون ومجاهد وعطاء وطاووس؟ هل تجد عند هؤلاء؟ عند المرجئة؟ عند المعتزلة؟ عند الأشاعرة؟ هذا كاشف جلي يا أخوان، كاشف جلي جدا من أمارات الحق الاستدلال بهؤلاء الأئمة. لا تجد مبتدعا يستدل بهؤلاء على وجهه، ما تجد مبتدعا أبدا يقول هذا. يتكلمون بعقولهم لكن يتكلمون بكلام السلف أبدا. هات واحد، هذا كاشف جلي، اجعله معك، اصطحبه معك في تقدير علم أي إنسان. شوف هؤلاء الذين تكلموا في أي باب، في باب أسماء صفات فكانوا معطلة أو ممثلة، في باب خروج على سلطان فكانوا خوارج، في باب إيمان فكانوا مرجئة، هل قال واحد منهم قال عون، قال طاووس، قال ابن عباس؟ تجد هذا عند المرجئة، تجد هذا عند الخوارج، تجد هذا عند المعتزلة، تجد هذا عند الجهمية، ما يمكن أبدا إلا عند طائفة واحدة احذروها لأنها طائفة جديدة في هذا العصر، طائفة الملفقة الذين يزعمون أنهم سلفيون وليسوا بسلفيين. ولكن اعلموا أن ما ينحرفون فيه عن السنة لا يتكلفون فيه بقال ابن عباس وقال طاووس وقال مجاهد وقال عطاء وقال ابن المسيب وكذا، يتكلمون بهؤلاء في الجملة لكن إن جاءوا إلى المسألة التي يضلون فيها لا يتكلمون فيها بهذا، يتكلمون مثلا في مسألة الخروج، ما يمكن يقولون قال ابن عباس ولا قال عطاء ولا قال أحمد ولا قال مالك، لكن يقولون قال ابن عباس كثيرا، لكن ماذا في غير هذه المسألة؟ يقولون قال عطاء كثيرا لكن في غير هذه المسألة. هؤلاء الملفقة فقط هم الذين يتكلمون قال ابن عباس قال مجاهد، لكن ليس في المسألة المرادة، إنما يصدرون فهما لهم. فهذا كاشف جلي ومهم جدا. نعم. قال عون بن عبد الله،
قال عون هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120.
نعم.
شيخنا هو القائل السنة ولا ابن عون؟ عون أم ابن عون؟ المشهور ابن عون.
في شرح السنة البربهاري تجده في آخرها. هاتي أحمد. نعم.
واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب.
نعم هو الصواب، لأن القاعدة عندنا في التفسير أن المعاني إذا لم تتناقض وكان الاختلاف فيها اختلاف تنوع حملت عليه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره.
فجعل عون بن عبد الله قول القائل لولا فلان لم يكن كذا أن هذا من كفر النعم، إنما يقول لولا الله ثم فلان. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى.
نعم.
قال الشارح رحمه الله وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وإسناد أسبابها إلى غيره، وذلك من أنواع الشرك في الربوبية كما لا يخفى، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور هنا. قال شيخنا رحمه الله وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم. فهذا من الأقوال التي ينبغي أن يعدل عنها إلى ما هو أفضل منها. قال بعض السلف هي كقولهم كانت الريح طيبة والملح حاذقا ونحو ذلك ما هو جرى على سلة كثير، فالأفضل أن تضيف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أولا، هذا الأفضل. لكن لو أنه أسند الشيء إلى سبب ظاهر غير خفي فإن هذا لا بأس به من جهة الجواز، هذا من جهة الجواز لا بأس به، لكن الأكمل والأفضل أن تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي طالب لولا أنا لكان في ضحضاح منه، فإذا أضيف إلى سبب ظاهر غير خفي فهذا لا إشكال فيه، لكن الأكمل أن يقول لولا الله ثم فلان. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله الند المثل والنظير، وجعل الند
قوله اجتماع ضدين في القلب، ماذا يريد؟ يقول قال شيخنا أي ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفي اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكار للنعمة، أي قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، فهم يعترفون أن هذه النعم من الله ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي قصده الشيخ في اجتماع الضدين في القلب، أن يعرف أن هذه النعم من الله ومع ذلك ينسبها إلى غير الله سبحانه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه أو رجوه أنه ينفعهم أو يدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، قال عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قال الإمام المجدد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى،
يعني إذا كان هذا داخلا في الشرك فما بالك بمن يقول: مدد يا فلان، مدد يا علان. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر.
نعم، فمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر، كفر أو أشرك، قد كفر أو أشرك، فيحتمل أن يكون هذا شك، يعني النبي قال كفر أو قال أشرك، ويحتمل أن تكون بمعنى الواو فقد كفر وأشرك، ويكون هذا من باب كفر دون كفر، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم مثل هذه النصوص، وهو أن الكفر يأتي على قسمين أكبر وأصغر، وأن الشرك يأتي على قسمين أكبر وأصغر. ما هي القاعدة وما هو الضابط الذي يفرق بين الأصغر والأكبر في مثل هذه النصوص؟ القاعدة جمع النصوص في الباب. هل عندنا الأدلة تقضي على أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الكفر الأكبر أو الأصغر؟ دلت الأدلة على أنه من الكفر الأصغر لا من الكفر الأكبر، وأنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. يبقى هذا على حسب الأدلة التي وردت إلينا من النصوص الأخرى، حسب الأدلة التي وردت من النصوص الأخرى، بخلاف منهج الخوارج الذين حملوا ذلك كله على الأكبر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه.
ولهذا في مسألة الإيمان والكفر لابد من دراسة هذه القاعدة، لأن عندنا حتى يكفر المعين لابد من أمرين: الأول التحقق من أن هذا الوصف هو وصف الكفر ويكون الكفر الأكبر، الثاني استحقاق المعين لإسقاط هذا الوصف عليه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه قد يقول الكفر الأكبر ولا يكون كافرا، وقد يقول الشرك الأكبر ولا يكون خارجا من ملة الإسلام. بعض الناس إذا ما قال فلان الكفر الأكبر قال: شوف قال الكفر الأكبر، بهذا يسقط الحكم عليه دون أن يتحقق من توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا لماذا وضع أهل السنة والجماعة قاعدة التفريق بين نوع معين؟ لماذا وضعوها؟ وضعوها في هذا الباب، في أن الإنسان قد يقول الكفر الأكبر، قد يقول الشرك الأكبر. ولهذا أقول لبعض الإخوة لما يستمع، لا سيما في وسائل الإعلام في هذا الزمان الذي ينطق به فيه كثير من أهل الضلال، أنهم قد ينطقون بالكفر، فإذا ما نطق الواحد بالكفر الصراح قالوا هذا كافر، لا خلاف فيه. وهل في هذه المسألة خلاف؟ أي في القول ما فيها خلاف، لكن هل عندك الكفر يسقط على المعين إذا ما قال الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر وفقط؟ لا، قد يكون جاهلا، قد يكون ذاهلا، قد يكون عنده تأويل ولو كان ضعيفا. الذي يقول لا ينزل ربنا، وهذا رد للنص الواضح الصحيح، لكن هو يقول لا ينزل بل تنزل رحمة كذا، لأنه ما يليق بالله عز وجل أن ينزل وأن يتحول عن عرش إلى كذا، وهذا يقتضي أنه تحيط به سماء، عنده تأويلات وإن كانت ضعيفة لكنها تقتضي عدم إسقاط الحكم عليه. فهذه مسألة مهمة جدا. أقول مع وسائل الإعلام الموجودة الآن، وكثير من الناس ينطق بهذه الكلمات الكفرية، فيسارع بعض الأخوة إلى إسقاط الحكم على هذا المعين دون نظر إلى إقامة الحجة. وقد يقول حجة أقيمت عليه، كان فلان يناظره، فلان من هذا الذي يناظره؟ فلان ضال مثله، لا يناظره بقواعد الحق. ثم إن السلامة لا يعدلها شيء، حسبك أن تحذر من هذا الرجل، وأن تضلل هذا الرجل، وأن تنفر الأمة عن هذا الرجل، وأن تقول يقول الكفر، حسبك هذا. أما ما هو أكثر من هذا وما هو أعظم من ذلك وهو إسقاط الحكم عليه، فالسلامة لا يعدلها شيء حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. من هنا ينبه للسنة عند مثل هذه النصوص، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، ثنتان في الناس هما بهم كفر، ولهذا مر كلام الشيخ عند هذا النص هما بهم كفر، وفرق بين الكفر المنكر أيضا وبين الكفر المعرب بالألف واللام هناك، وأن المعرب بالألف واللام هذا يكون في الأكبر، أما الكفر المنكر فإنه لا يكون في الأكبر إلا إذا دل الدليل، وهكذا. فلا بد من مراعاة هذه القواعد. فعندنا قاعدتان أساسيتان في هذا الباب، القاعدة الأولى التفريق بين النوع والمعين، القاعدة الثانية هي التفريق بين الأكبر والأصغر في الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق وغير ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح: ومن المعلوم،
هذا قال ابن عباس، قول الرجل ما شاء الله وشئت، قول الرجل لله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. طيب شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ نعم، بس يقول هذا به كله به شرك، لكن تنظر إلى النصوص، فإذا النصوص تقول هذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح: ومن المعلوم أن الحلف،
لكن فرق بين الصيغتين أخواني في هذه المسألة، لعلك تأتي بكلام العثمين في لولا، فبين أن أقول لولا الله وفلان، وبين أن أقول لولا فلان لحصل كذا. لولا الله وفلان هذا من الشرك الأصغر، وهذا من جعل الند لله سبحانه وتعالى، وإن كان لا يخرج من الملة. ولهذا كلمة الند لا تعني الشرك الأكبر، فقد يكون فيها شرك ما يقتضي الشرك الأكبر، وقد يكون فيها ما يقتضي الشرك الأصغر، هي ندية. ولهذا لما قال الرجل رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا ندا. ثم قال: قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. طيب، فإن جمعت بين الله وبين المخلوق فلا بد من الترتيب، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم فلان. لكن لو قلت لولا الله لولا فلان فقط، فهذا عدول عن الأكمل، هذا عدول عن الأكمل، وهذا عدول عن الأفضل. وينبغي تقول السيارة: لولا فضل الله عز وجل ثم حذق السائق لحصل كذا وكذا. لكن لو أنك قلت لولا حذق السائق، فهذا عدول عن الأفضل وعدول عن الأكمل، ولكنه في نفسه جائز، لأنه مسند إلى سبب ظاهر معلوم معروف، ولكنه عدول عن الأفضل، لأن الله هو الذي وفق السائق لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان أبو طالب في ضحضاح منا. نعم، في لولا أنا لكان أبو طالب في ماذا؟ في أسفل النار. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد تعليقا على أثر عون بن عبد الله قال: وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد بها
لولا فلان لم يكن كذا. انتبهوا لأنه تكرر معنا في بابين، باب يعرف نعمة الله ثم ينكرونها، وباب فلا تجعلوا لله أندادا. فلا بد من تحرير الموضع هذا بارك الله فيكم، في فرق الآن بين سياقين، بين لولا الله وفلان، وبين لولا فلان لم يكن كذا. لولا الله وفلان هذا من الشرك الأصغر، ما يصلح تقول لولا الله ثم فلان. طيب، لكن القول الثاني لولا فلان لم يكن كذا، فهذا فيه تفصيل. يقول الشيخ العثيمين هذا في تفصيل، ها:
وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به.
إن أراد به الخبر وكان هذا الخبر مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، نعم.
وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات.
طيب، إذا أراد أنه سبب فهذا له ثلاث حالات، نعم.
الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر.
هذا شرك أكبر، ما علاقة الولي هذا؟ الولي ما 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 مات، ما له علاقة أبدا، هو رب، نعم، ليس ربا، نعم.
فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي.
تمام.
الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وأن يتناسى المنعم بذلك.
أن يضيف إلى سبب ظاهر حسي فعلا وكذا، هذا جائز بشرط، هذا على وجه السببية، هذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن هذا السبب أثر بنفسه دون إذن الله سبحانه وتعالى. اعتقد هذا، هذا لا يجوز، نعم. ومن هنا كان ماذا؟ كان العدول عن هذا اللفظ إلى لولا فضل ثم كذا هو الأكمل، لأن هذا يرفع الإشكالي، نعم.
الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا.
نعم، سبب ظاهر نعم، لكن لم يثبت كونه شرعا ولا حسا، نعم.
فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال أنها تمنع العين.
موجودة، سبب ظاهر موجود، لكن هل ثبت من جهة الشرع تأثيره؟ لا. طب ثبت من جهة التجربة الصادقة؟ لا. فهذا
قال: لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب.
نعم.
ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه، لكنه شرعي حقيقي، فإنه أذن له بشفاعة لعمه بأن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا أشد منه عذابا أو مثله هان عليه بالتسلي.
نعم،
إلى آخر.
يبقى إذن هذه قاعدة يا أخواني مهمة جدا، لأن هذا تكرر معنا في كتاب التوحيد في موضعين، والعلى يأتي في موضع ثالث هذه الصيغة. يبقى نفرق الآن بين لولا الله وفلان وبين لولا فلان. طيب، لولا الله وفلان ما ينبغي، هذا من الشرك الأصغر، إنما لابد أن تقول لولا الله ثم فلان، لأن لولا الله أولا هو الذي قدر ذلك ثم جعل هذا سببا وهو فلان. طيب، وأما لولا فلان ففيها التفصيل، إن قصد بذلك مجرد الإخبار وكان هذا الخبر مطابقا أو كذا فهذا لا إشكال في ذلك. طيب، إذا قصد السببية فهذا له أحوال، هذا له أحوال. إن أسند إلى سبب خفي وكذا لولا الولي هذا شرك أكبر، إن أسنده إلى سبب ظاهر ولكنه لم يثبت شرعا ولا يثبت بالتجربة أو كذا، فهذا شرك أصغر مثل التولى أو كذا. إن أضاف إلى سبب ظاهر وإما شرعا وإما حسا وكذا فهذا لا بأس به شريطة على السببية، شريطة ألا يعتقد استقلال هذا السبب واحد. فلهذا أنصح بحفظ قاعدتين العثيمين، لولا ولو، سيأتينا في باب اللو، لو وأحوال لو، ولولا وأحوال لولا، لو ولولا، لو ولولا، لولا هنا، لولا هنا، ولو التي تدينا في باب اللو، فإنها تقسيمات الحقيقة جمعت أدلة الباب وصهرتها وأخرجت لنا هذا الفقه العظيم. لأن إرادة الشيخ محمد بن عبد البواب لهذه الأثار أكثر من مرة قد يظن الظان أنه لا تجوز أبدا وأن كل هذه الصيغ متساوية في كونها شركا أصغر. نعم، لكن لا شك ولا ريب أن الأكمل حتى ولو اعتقدت أن هذا سبب وأنه لا يؤثر بنفسي وكذا، أن الأكمل أنك تقول لولا الله ثم فلان. نعم.
بربر يا شيخنا، يقول في السنة كان ابن عون يقول عند موته يا السنة السنة.
قال ابن عون،
ابن عون، نعم،
ابن عون وليس عون. نعم.
الذهبي وعبد الله ابن عون ابن أرطبان المزني مولاه الإمام القدوة عالم البصرة.
نعم. لكن هو الظاهر ابن عون، والظاهر ابن عون عبد الله ابن عون. قال إيه الذهبي في ترجمته؟
قال هو عبد الله بن عون ابن أرطبان المزني مولاهم الإمام القدوة عالم البصرة أبو عون المزني مولاهم البصري الحافظ. وذكر في ترجمتي عن عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون.
والبربري نفسه قال، قال ابن عون،
قال ابن عون وقال وكان ابن عون يقول عند موته السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات.
رحمه الله. شيخ الفوزان يقول ايه؟
عون بن عبد الله بن أكثر من مسؤول الإمام الجليل يقول وكلهم لولا فلان لم يكن كذا فأضافنا.
لا هذا غير، عون هنا غير، عون غير ابن عون. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر.
وهذا هو اليمين الغموس، حلف بالله كاذبا هذا هو اليمين الغموس. نعم. وهذا الكفارة فيه لأنه عظيم. نعم. بل عليه الاستغفار والتوبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله ومن المعلوم أن الحلف،
لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم. ومن المعلوم أن الحلف بالله كذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، أي وإن كان شركا أصغر، يعني الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك لماذا؟ لأننا إذا قررنا بين الحلف بالله كذبا وبين الحلف بغير صدقا لوجدنا مقابلة بين حسنتين وسيئتين، فأي الحسنتين أعظم وأي السيئتين أعظم؟ ننظر، حلف بالله كاذبا، حلف بالله عندها حسنة وحسنة التوحيد، كاذبا عنده سيئة الكذب. طيب هذا سياق، حلف بغيره صادقا، حلف بغيره سيئة وهي الشرك، صادقا حسنة وهي الصدق، قابل بين الحسنتين والسيئتين. هنا الحسنة حسنة التوحيد، وهنا الحسنة حسنة الصدق، أي الحسنتين على التوحيد أو الصدق؟ التوحيد. وهنا مقابلة بين السيئتين، هنا سيئة شرك وهنا سيئة كذب، أي السيئتين أعظم؟ سيئة الشرك. إذن حسنة التوحيد في الحلف بالله أعلى الحسنتين، معها سيئة الكذب أدنى السيئتين. إذن إذا حلف بالله كاذبا جمع بين أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين، طب إذا حلف بغيره صادقا جمع بين أدنى الحسنتين وأعظم السيئتين، وكل ذلك غير مشروع. وهذا السياق لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي إنما هو من باب التنفير لا من باب الإقرار أن هذا محبوب وكذا، لكن هذا أحب، هذا ليس على باب أفعال التفضيل المعروف، وإنما هذا تنفير، هذا تنفير. حينما تقول مثلا لأن يشرب الواحد دخان 100 سنة أحب إليه من أن يزني بامرأة مرة، ليس معنى حب إليه أن هذا حبيب إلى النفوس، ليس كذلك، وإنما هذا من باب التنفير. ثم إن هذا أيضا من باب التنفير في أمر ليس معهودا عند الناس، الناس عادي جدا يحلف بالنبي، هذا ما في إشكال، وإمام المسجد يدخل يصلي بيك ويحلف بالنبي عادي ما في مشكلة، يبقى داخل المسجد والنبي ويمكن في القبلة والنبي فلان ينتظرني بعد الصلاة محتاجك، هو بيقول للناس استووا عادي ما في مشكلة ما في مشكلة. لكن لو عاكس امرأة داخل المسجد، يعني داخل المسجد فمرض امرأة فعاكس المرأة، لربما ترك الناس له المسجد ما صلى وراه، إمام يعاكس امرأة، إمام يعاكس امرأة، هذا ما ينبغي ولا يليق، هكذا عندهم، مع أن أيهما أعظم لما يقول النبي يا فلان انتظرني ولا يعاكس امرأة، يعاكس امرأة هذه معصية ومن الصغائر ليست من الكبائر، لكن أن يقول والنبي هذا من الشرك الأصغر. متى يفهم الناس أن هذه أعظم من هذه؟ حينما يتعلم الناس التوحيد، حينما يتعلم الناس التوحيد على المنابر، حينما تكون قضية التوحيد القضية المقدمة، لا أننا نشحن الناس ونعبئ الناس بما لا فائدة فيه أو بما فائدته أقل من غيره بكثير. ولهذا حصل الجهل بأمر التوحيد في دنيا الناس كثيرا كثيرا كثيرا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم.
قال الشارح: وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لغة لغة لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم
مطلق الجمع. حينما أقول دخل محمد وعلي ليس إلا إثبات دخول محمد وعلي، لكن أيهما أولا؟ الواو لا تدل على ترتيب، لكن أقول دخل علي فمحمد، دخل علي ثم محمد، دخل علي فمحمد، دخل علي ثم محمد، هذه دل على الترتيب. لكن ما الفرق بين فاء وثم؟ فاء تدل على التعقيب، وثم تدل على التراخي، فكلاهما يدل على الترتيب، دخل علي فمحمد، دخل علي ثم محمد، لكن دخل علي فمحمد يعني محمد دخل عقب مباشرة، دخل علي ثم محمد يعني جاء بعده بمدته. هذه حروف العطف، هذه من حروف العطف في اللغة. نعم.
وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك، وهذا ونحوه من الشرك الأصغر.
هذه علة بقى، ما العلة في منع الواو الدالة على مطلق الجمع؟ أن تسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك. ما هو مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الرب وليست أنها معها، لهذا لا بد أن توجد الحرف الدالة على ذلك. نعم.
وهذا ونحوه من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر كما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
هذا الشرك الأصغر عموما قد يكون أكبر على وجه، يكون أكبر الحالف نقول أحب غير هذا شرك أصغر، لكن قد يكون أكبر. متى؟ إذا جعل المحلوف به في تعظيم الرب سبحانه وتعالى أو أعظم، هذا يكون أكبر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: إبراهيم هو النخعي،
النخعي
هو النخعي. نعم. وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من
ليس، يعني هذا في لولا التي تدل التي يقدر علي الحي الحاضر لولا الله ثم السائق ومهارة السائق لكان كذا وكذا، بخلاف
من ليس كذلك.
بخلاف من ليس كذلك، ما أقول لولا الله والطبيب ما جاءني ولد، ما يصلح. طب لولا الله ثم الطبيب ما جاءني ولد، ما يصلح. لولا الله ثم الطبيب ومرض الطبيب، لا تضررت زوجتي في العملية اليوم لأن الحالة كانت حالة صعبة، ولولا فضل الله ثم الطبيب لا حصل ما حصل. فهذا إسناد لفعل يمكن صدوره من هذا الطبيب، لكن أقول لولا الله ثم الطبيب لجاءتني أنثى ولكن جاءني ذكر. طيب الذكر والأنثى لا علاقة لها بالطبيب، هذا ما يصلح فيه لا ثم ولا غير ثم. وهو التي قال الشيخ العثيمين لما قال إلى إسناد، يعني أن يسند الشيء إلى سبب إيه؟ إلى سبب ظاهر ولكنه لم يثبت لا شرعا ولا حسا. ما علاقة الطبيب بالذكر وبالأنثى؟ طيب لو أنه مع العمليات الموجودة الآن وهي عملية التلقيح الموجودة الآن في الانتقاء والاختيار للحيوانات المنوية الحامل الذكور أو الأنثى أو شيء، هل يصلح حينئذ أن أقول لولا الله ثم الطبيب لجاءتني أنثى؟ ما يصلح، لأن الطبيب ليس له تصرف في الذكور والأنثى، ليس له تصرف في ذلك، وإنما العملية التي يقوم بها عملية الفرز هذه ليست الإنشاء وليست الخلق وليست الإبداع وليست الإيجاد من عدم، إنما هذا هو فرز لما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولهذا لابد في النسبة حتى بثم من هذا الأمر. نعم.
بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه
وهذا
الله تعالى،
وهذا الحقيقة يعني حبكه لنا تقسيم العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وفي فائدة أن العالم حتى ولو كان من المتأخرين بل المعاصرين إذا أخذ كلام السلف ثم نسقه ثم جعله في قالب قاعدة من باب تيسير العلم أن الإنسان ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. لكن يا أخواني لا نخرج عن علمائنا الكبار الحذق في هذا، إنما لا يهبط الإنسان إلى درجة الصغار الذين قد يضعون مثل هذه التقسيمات وهي ليست في محلها. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحالف بالله. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق ومن حلف.
إذا ما الفرق بين الباب الذي سبق فلتجعل لها أندادا وبين الباب الذي سبقه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقد أورد فيه آثارا أو صيغا متقاربة. مسألة الأنداد نقول باب الأنداد أعم من قولك لولا فلان ولولا الله فلان، أعم لأنه يدخل فيها الحلف بغير الله، هذا من جعله أندادا، يدخل فيها ما شاء الله وشئت، يدخل فيها هذا فهي أعم. نعم، هذا يدخل فيه صور الشرك الأصغر. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد.
نعم.
قوله من حلف بالله
كل
فليصدق،
حق كل أحد سواء آباء سواء غير آباء سواء كذا أو كذا، لا تحلفوا بآبائكم، عام هذا عام، لا تحلفوا بآبائكم، لا يجوز الحلف بغيره في حق كل أحد، لا بالآباء ولا بالأجداد ولا بأي مخلوق، فإن هذا من الشرك. نعم. طيب هذا معروف، الباب هذا ليس في الحلف بغير الله، الباب هذا في ماذا يا إخوان؟ الباب هذا في من لم يقنع بالحلف بالله. نعم.
قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن.
الحديث يدل على الوجوب، من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، يدل على الوجوب، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن عند الإنسان دليل قاطع على كذب هذا الإنسان. فمن حلف بالله له بالله فليرضى، فليرضى، هذا إذا كان، إذا لم يكن هناك دليل قاطع على كذب هذا الإنسان، هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا من حلف له بالله فليرضى في الأمور التي أناط الشارع بها أو فيها إلى أحد المتخاصمين الحلف، كقوله صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا قال القاضي اليمين على من أنكر فليرضى الطرف الآخر بهذا الحلف، لأن الشارع هو الذي أعطاه اليمين، فليرضى بذلك بل يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. فمن حلف له بالله فليرضى وليقل سمعنا وأطعنا. نعم.
ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه،
كذبه إذا لم يتبين كذبه، كما قلنا إذا من حلف له بالله فليرضى إذا لم يتبين كذبه. لا يأتي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى وأنا حالف لك بالله، نقول ولو مئة يمين. ليه؟ لأن القطع بكذبك ثابت عندنا. نعم.
إذا لم يتبين كذبه كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا،
هذه لما تخرج من أهل الخير وليس لها ما يعارضها فاحملها المحمل الحسن. الإنسان قد يزل لسانه في كلمة، قد يهم في شيء، فلا يتهم الإنسان في ذلك. لكن أهل الشر، أهل الشر المعروفون بالشر وأهل الضلال المعروفون بالضلالة، فالإنسان يتحرى في كلامهم لأن قرائن كثيرة تدل على كذبهم وكذا، وتدل على إرادة السوء، ولهذا أهل الشر يظن بهم الشر وأهل الخير يظن بهم الخير. نعم.
وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله باب قولي ما شاء الله وشئت، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أراد. هذه كلها أبواب يريد الشيخ رحمة الله عليه أن يبين كمال التوحيد من خلاله. كمال التوحيد أنك لا تحلف بغير الله. كمال التوحيد أن من حلف له بالله فليرضى. كمال التوحيد أن تقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله عز وجل وحده، ولا تقول ما شاء الله شئت. هذا الكتاب من أبدع الكتب في بابه وتصنيفه. هذا الكتاب مبدع، سبحان الله سبحان الله، لكن كيف لا يعي الإنسان قيمة هذا الكتاب، سبحان الله. نعم.
عن قتيلة أنا يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم
يقول محمد إسماعيل في كتب ابن عبد الوهاب عامة، يقول ورسائله في التوحيد وكذا مجملة ومقتضبة أدت إلى أن استغلها التكفيرون وكذا وكذا الأخير، مجملة ومقتضبة. ويقول رضوان في هذا الكتاب ما يقول من هذا الكتاب، كتاب إنما جعله محمد بن عوام لأناس معين وكذا وإلا ما استوعب، ويقول العدوي بأن هذا الكتاب فيه عمومات وكذا أيضا استغلال تكفيري. إحنا ما رأينا إلا الخير كله والله يا أخوان، ما رأينا الخير. كل يوم نقرأ شرح هذا الكتاب كأننا نقرأه لأول مرة، ما يمل الإنسان. شوف بل الباب إحنا ما شاء الله وشيته مر معنا في التمثيل فيه فلا تجعل له أندادا، مر معنا والآن عقد له بابا خاصا. شوف عناية ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اللي يقول مقتضب واللي يقول بوابة لكذا واللي يقول لم يستوعب، لم يكتف الشيخ بالتمثيل بما شاء الله وشيته في باب فلا تجعل له أندادا حتى أبرزه، لم يكتف الشيخ بالحلف بغير الله عز وجل وجعله شركا، بل أبرزه في باب آخر بتبويب آخر من لم يقنع بالحلف بالله. صور متعددة ودقيقة، مثل من ذبح لغير الله، من ذبح في مكان يذبح به لغير الله، مثل من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والله يا أخواني أفواب وتدقيقات غاية في النفاسة ما تلتفت إليها، وكل ذلك ليبرز الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صورة التوحيد الجلي. ولهذا الكتاب هذا كتاب ما يصبر على تركه عالم سلفي، يعني عالم سلفي يدرس ظهرا طلابه ولا يدرس كتاب التوحيد، هذا صعب. يعني كيف هذا؟ إما أنه مثلا ما أدري، يعني أنا ما أدري، نحسن الظن لو كان العالم عالما سلفيا، لكن تقول مثلا لو جئت الواحد مثل الشيخ ابن باز، لو افترضنا يعني الشيخ طبعا شرح الكتاب كثيرا، لكن لو افترضنا شيخ مات عن 90 سنة، لو لم يشرح الشيخ كتاب التوحيد لكان هذا علامة استفهام، علامة استفهام. لو لم يشرح العثيمين كتاب التوحيد لكان علامة استفهام، لو لم يشرح الفوزان كتاب التوحيد لكان علامة استفهام. صحيح، يعني كيف 70 سنة واحد يقول لك يعني هو واجب بالشرع كده لابد تقرأ كتاب التوحيد بن عبد الوهاب؟ ما في بعض الناس يتلكك في هذا البعد اللي احنا نتكلم فيه بعد، والبعد اللي هو إيجاب كتاب معين دون كتاب الله عز وجل هذا بعد آخر، هذا بعد آخر. مثل ما قلنا دائما، واحد تقول لماذا لم تحضر العثيمين، يقول لك يعني هو حضره ابن عثيمين وده السنة، اللي ما يحضرش العثيمين يبقى بدعة. نقول ليس بدعة، لكن قل لي بالله عليك لما لم تحضر العثيمين وأنت جاره. نعم هو ليس بدعة، ليس عدم حضورك لابن عثيمين بدعة، لكن قل لي بالله عليك لماذا لا تحضر ابن عثيمين وهو بجوارك، بجوارك سنوات وأنت لم تحضر له؟ هذا قرينة، هذا إشارة، تلك رسالة على أن شيئا عندك لا يجعلني أطمئن إليك. كذلك أيضا عالم سلفي سيبقى سنوات طوالا ما يشرح كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، كيف كيف يصبر وأمته تعج بالشرك ليلا ونهارا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قليل الذي يسير على التوحيد بصفائه ونقائه كما ورد في الكتاب والسنة، فالإنسان ما يصبر على مثل هذا الكتاب. فحينما تذكر هذا الكتاب أنت كعالم سلفي تذكره على وجه الثناء. الكتاب هذا ليس فيما ينتقد، ليس معناه كتاب كامل، كتاب كامل ليس كتاب كامل بعد كتاب الله عز وجل، لكن ليس ما ينتقد ونبه عليه كتنبيه انتقاد. لكن تقول مثلا ملاحظة مثلا معينة، ماذا لا إشكال كملاحظة مثلا عما إن كانت توافق، وليس يوجد في مثل هذا الكتاب ما يمكن أن تقول إلا أن تقول مثلا ذكر الشيخ بعض آثار أو بعض أحاديث ضعيف، الشيخ ما ذكرها أصلا في الباب، ثم إنها قد تكون ضعيفة عند البعض وتكون حسنة عند آخرين، ومع ضعفها الذي لا يحصل عند أحد يسير فيها الشيخ على طريقة أهل العلم أنه قد يذكر ما جاء في الباب من الصحيح ومن الضعيف الذي معناه صحيح ولم يشترط الشيخ الصح. هل الشيخ اشترط صح ولم يوفي بها؟ فإن اعتبرت هذا محل انتقاد اعتبر هذا الانتقاد الأول إذا شرحت جامع الترمذي، اعتبر هذا الانتقاد الأول إذا شرحت السنن النسائي، اعتبر هذا الانتقاد الأول إذا شرحت أي كتاب سوى الصحيح. يبقى ابن خزيمة ملاحظات عامة على ابن خزيمة أول شيء عند أحد الضعيف، ملاحظات العامة على الترمذي أول شيء عند أحد الضعيف، ما اشترطوا الصحة، إنما لهم مناهج في هذا. وقد يذكر واحد الحديث الضعيف لبيان علله، قد يذكره لأنه عليه عمل عند بعض الفقهاء، وقد يذكره لأن معناه صحيح وكذا، وقد إلى غير ذلك، مرادات كثيرة يذكرها العالم. نعم
عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال الشارح: قوله قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية، صحابية مهاجرة رضي الله عنها، لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به.
وفي قبول الحق ممن جاء به أيا كان، كان مسلما أو كان غير مسلم، فما بالكم أنتم بأهل العلم وأهل الحق؟ إذا كان هذا في من؟ في من هو غير مسلم، أن يهوديا أتى النبي فقال: لكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي إذا أراد أن يقولوا ورب الكعبة. ففي قبول الحق من أي قائل به. لكن هل يستدل من هذا؟ وده قاعدة يستغلها الحزبيون حينما يقولون، وهذا فيه إشارة إلى طلب العلم عند أي أحد، وخذ ما شئت ما وافق الحق ودع ما وافق الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الحبر اليهودي لما قال: يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع الأرض على إصبع، إلى غير ذلك. فما جواب ذلك؟ نقول: لا تعد النص. ما الذي في النص؟ تلقي العلم أو قبول الحق؟ قبول الحق، من قال لا تقبل الحق إلا من المسلم العدل الضابط، من قال كذلك رد عليه بالأثار. هذه وحديث صدقك وكذب في الشيطان ليس في اليهودي. لكن فرق بين قبول الحق وبين التلقي، فإن التلقي خذ قاعدته، قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون قولكم، عن علمكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه قاعدة التلقي، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما قالوا فانظروا عمن تقبلون الحق، لا، لأن قبول الحق من أي ناطق به هذا يجب. إذن فرق بين التلقي وبين القبول، فهذه من القواعد الواسعة التي توسع فيها أهل الباطل، فصاروا يأخذون من أهل الباطل ويقولون: النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود. طيب قبل، لكن النبي اتخذ اليهودية شيخا، النبي اتخذ الحبر معلما، النبي أمر أبا هريرة أن يتخذ الشيطان مدرسا، إنما وحكم على أقوال. نعم. وبالعكس والباطل يرد على من نطق به ولو كان إماما، الحق يقبل من أي ناطق به ولو كان يهوديا أو نصراني، والباطل يرد على أي ناطق به ولو كان إماما عدلا، لأن الحكم على الأقوال، وهذا الحكم على الأقوال إنما بحسب موافقة الحق ومخالفة ذلك. أما القائل حينما انتقل إلى مرحلة التلقي، عمن أتلقى العلم؟ أتلقى العلم عن الأثبات، أهل السنة والجماعة. نعم.
وفيه بيان،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، السؤال نورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: بعض طلبة العلم المنتسبين للسنة يحرصون على تحصيل الإجازات العلمية من تلاميذ أهل البدع، فإذا أنكر عليهم قالوا: نحن لم نأخذ من المبتدع وإنما أخذنا من تلميذه، ونحن لا نأخذها محبة في المبتدع وإنما محبة في العلم.
أي إجازات؟ قرآن،
القرآن ونحوها من الأصول.
إذا كان هو سلفي، إذا كان الطالب هذا درس على شيخ من أهل البدع ورأس في البدع في مرحلة من مراحل حياته، وصار معه إجازة من القرآن بقراءة العشر من فلان الصوفي القبور، والآن هي معه، وأراد أن يمنح الإخوة إجازات، لا بأس، طالما أن هذا الرجل نفسه شيخ، نفسه رجل سنة، فخلاص هذا يكفي، ولا عبرة بشيخه الذي كان على البدعة يوم أن تلقى عنه تلك الإجازة، ويكون سنده إلى فلان السني السلفي. نعم
شيخنا، هي إجازات في الأصول، في أصول الفقه والمصطلح
كاذب، دعك من الإجازات في الأصول والحديث والكلام من هذا القبيل، كله بيتاجر بها اليوم. هذه كلها إجازات يعني يتاجرون بها، وهي في الحقيقة في الواقع لا ترفع قدر أحد ولا دالة على علم، إنما هي من البركة، يعني بركة الإسناد وبركة كذا. وهذه بركة الإسناد إن كان يوجد العالم السلفي أو الشيخ السلفي فتحصيلها لا بأس به، بيد أن التوسع الذي صار فيها الآن صار يجعل الإنسان ينقبض. ليه؟ لأنها صارت تستعمل في غير محلها. الآن يقال الشيخ المسند، الشيخ المسند، وفلان أخذ إسناده، قد يسافر الإنسان إلى فلان ليأخذ إسناده، وهو في الحقيقة لا يعد شيء، لأن هذه الأسانيد كلها مهلهلة لا عبرة بها، إنما هي بركة عامة. لكن للأسف صارت دالة على علم، وصارت دالة على نجابة، وفلان هذا معه أسانيد، يبقى إذن عالم في الحديث لأنه معه أسانيد. فصار في العصر هذا الذي انتصر فيه الجهل تستعمل هذه الأشياء في غير محلها، فيقال فلان مع أسانيد، فلان مع أسانيد، هذه تزكية كبيرة جدا، وهي ليست تزكية، هذه لا تزكية فيها، إنما الأسانيد التي يزكى بها الإنسان أسانيد العلم الحقيقة. أنا درست على الشيخ فلان هذه مثلا كتبا ما، درست على كذا، هذه تدل على دراسة، إنما هذه الأسانيد الموجودة تحضر مثلا مجلس ترمذي ولا مجلس النسائي ويسردون ثم يعطون لك إجازة وتخرج معك إسناد إلى الترمذي أو إسناد إلى البخاري أو إسناد إلى مسلم أو إسناد إلى كذا، مثل هذه صارت تستعمل في غير محلها، وهذه لا يحرص عليها. لكنها لو وجدت من مشايخ سنة وكذا لا بأس ولا حرج، لما تسافر وتحرص وتأتي بها من أهل بدع وتجلس عند أهل بدع من أجل أن تحصل إسنادا، ما فائدته؟ طيب ما فائدته؟ ما فائدته؟ ما يجوز، ما يجوز لك هذا أبدا. نعم
شيخنا، هناك صورة أخرى، يعني بعضهم يطرح أسئلة كغير من الناس على بعض العلماء الكبار، ثم يجمع هذه الإجابات ويقول سؤالات فلان لفلان من المشايخ الكبار يعني،
نعم،
ويتاجر بذلك، سؤالات فلان للعلامة الفوزان، سؤالات فلان للشيخ النجمي، وهي سؤالات كغير من الناس يعني،
يعني
يطرح أسئلة عليه كغير من الناس والشيخ يجيب،
يطرحه مباشرة بصوته يعني ولا عن طريق ورقة؟
يرسل أسئلة في الدرس.
طب وما يدرينا أنه هذا سؤاله؟ يعني ما أدري أن هذا سؤاله،
هو يعلم أنه سؤال،
هو يعلم لكننا لا نعلم، يعني هم يقول سؤالات فلان هذا،
يفرغ ذلك في كتب وينشر يعني يتاجر بذلك،
يعني إن كان هذا صادقا، أنها سؤالات فلان علان، كان صادقا فمن هذا الجانب لا إشكال، من هذا الجانب أنه فعلا دي سؤالاته إلى الشيخ فلان. أما المتاجرة بذلك حتى ولو هو الشيخ فلان، شيخ فلان لو تاجر بالعلم لكان مذموما، فكيف بسائله؟ شيخ فلان نفسه لو تاجر بالعلم لكان مذموما. لكن مثل هذه المناحي كثرت في هذا العصر، لأن كل واحد يبحث عن سبب له يزكيه، فهذا يقول سؤالات، وهذا يقول مجالس، وهذا يقول ما أدري إيه، وربما يلقى الواحد العالم في الطريق فيقول طلبت العلم على يديه ودرست على يديه وقد سألته مرة، ويجعل من هذه المرة تسأله في الشارع كتابا، سألته مرة عن سؤال كذا كذا، أو يحرف السؤال يقول الشيخ أمسك بيدي مرة فقال، الشيخ نظر إلي مرة فقال، ويجعلها مرة 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 وهي مرة واحدة، فهذه متاجرة، وهذا تشبع بما لم يعطى، فهذا القصد قصد سيء، قصد سيء. أما من جهة أنه سأل الشيخ والشيخ أجاب في هذا، لو يعني لو جمع هذا من باب فائدة لكان حسنا، لكن الغالب أنهم لا يجمعون من باب فائدة، إنما من باب متاجرة. ونسي كل هؤلاء أن هذه الساحة ما يثبت فيها إلا العالم بحق أو طالب العلم بحق، إنما المتاجرة هذه حتى ولو خالت على بعض الناس، أنت رجل مسند وأنت رجل عندك وأنت رجل لك سؤالات وأنت 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 إلى آخر ذلك، لكن ما حجمك في العلم؟ حجمك في العلم حتى التصنيف نفسه في هذا الزمان الذي صارت فيه موسوعات وكتب موجودة وكذا، والإنسان يستطيع أن يجمع المبحث في يعني يوم يومين ثلاثة أربعة، هذه لا تدل على علم، لا إنما العلم كان في الصدر، وما كان وما قاد إلى سلامة، وكان قائما على الفهم الصحيح والاستنباط الطيب وفهم كتب السلف بإتقان. هذا هو. يا ما ناس كانوا دوش دماغنا، الطبعة دي لا ما تنفعش، الطبعة دي كذا، احنا عايزين كتب وطبعات ونظام وكذا، وكتب الكتب المسندة والكتب اللي ما أدري إيه، وأشغل الأمة إلى درجة يعني إلى درجة يعني فيها نوع غلو. وفي النهاية ما في فرق بين منهج السنة وبين منهج الصوفية والأشاعرة، يدلون على الصوفية وعلى الأشاعرة في النهاية. فدعك من هذه، دول تجار فيتاجرون في كل مرحلة بحسب البضاعة الرائجة، يعني شغلوا الأمة وكثروا سواد المتصدرين، وفي النهاية اسقط لك كل يوم 5-6 يقول لك، ويقال هذا غلو في الجرح والتعديل. هذا مو غلو في الجرح والتعديل، هذا غلو في التصدر. يعني الآن بدل من أن يتصدر المؤهل فيكون عندك 2-3-4-5. طيب المملكة فيها كم متصدر من العلماء الكبار؟ العلماء الكبار متصدرون، مين اللي تكلم في العلماء الكبار؟ أو طلبت علم على طريقة الكبار، مين اللي تكلم فيهم؟ لكن تأتي أنت إلى مجتمع يفرز لك يوميا 5-6-7 أسماء لا يمكن أن تحصيها، وعلى خلاف منهج السلف تأتي تسقط لك 5 كل يوم بقى، ولا 2-3-4 ولا الأخير، يقال هؤلاء المداخل الذين ما يعجبهم أحد. من الأحد هذا؟ من الأحد هذا؟ فإنما كبرهم مثل هذه المصنفات أو مثل هذه التزكيات أو مثل هذه الأشياء التي في غير، التي ليست دالة على العلم. لا تلقيك عن الشيخ فلان في حد ذاته منجي لك إلا بشرطه، ولا إجازاتك ولا محفوظاتك ولا كثرة مسائلك، إنما الذي ينجيك العلم السلفي الصحيح الذي تعيش به مع طلابك مع أمتك على في بر الأمان. كتاب الذي تدرسه وتجمع الأمة عليه، الفقه الذي تعلمه، المنح الذي تنحوه. انظروا يعني كل حدث لو المتصدر هذا كان أرعويا وكذا لجرى في الأمة. يعني شوف حدث بسيط خالص، حدث أول أمس يعني مسألة المقاطعة ويلزم فيها حاكم ومحاكم. تخيل أنت تحت قدمي مصطفى العدوي. مصطفى العدوي متصدر من كم سنة؟ من كم سنة متصدر مصطفى العدوي؟ قرابة 40 سنة يتصدر مصطفى العدوي، قرابة 40 سنة يتصدر مصطفى العدوي. وفي النهاية، أول ما تذكر مسألة اشتراط ولي الأمر في إذن المقاطعة، يقول دعونا من هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من الحكام آلهة. يا الله، من قنبلة يضعها العدو، قنبلة يضعها العدوي. يعني مجرد أن تقول إذن ولي الأمر معناه أنك تريد أن تجعل من الحاكم إله. إيه علاقة هذا بذا؟ الأمر الذي بعد ذلك اليوم الثاني والثالث راح أمن الدولة، النت كل الدنيا اعتقال العدو. طلع آخرنا واحد زي واحد بيروح أمن الدولة يستلم الاستبصار ولا شيء، اعتقال عدو الصبح، نجاة العدو وخروج العدو. تعال إلى العدو كيف يعلق، يعلق برسائل لكنها خفية، وبكاء والصبر وذنون ودعوة وعليكم بالدعاء. في ايه؟ انت كنت معتقل فعلا ولا ما كنتش معتقل؟ انت كنت ايه بالضبط؟ يعني الرسائل خفية بحيث الذي يستمع الى هذه الرسائل، الرجل يعني نجاه الله عز وجل كما نجى احمد من الدولة العباسية وكما نجى شيخ، الله المستعان. طيب انا ادلل على هذا لماذا؟ هذا متصدر ويوجه طلابه، بل يوجه الأمة بمثل هذه الأشياء. فما فائدة تصدد الرجل منذ 40 سنة؟ إن جاءك إلى حزبية قادك إلى ميدان، إلى ميدان، إلى ثورة قادك إلى ميدان. إن جاء إلى حزبية أثنى وعد فقل أنا ما أثنيت أصل المرحلة. إن جاءوا يسألون عن انتخابات أنا ما أيت، ولكن المرحلة والمصلحة والمفسدة هذا التخبط الذي جعل الشباب يعيشون في حيرة شديدة. ما فائدة أنني تلقيت أو رحلت إلى الشيخ المقبل؟ ما فائدة ذلك؟ ما فائدة أنني أخذت أدرس البخاري أو أدرس كذا وكذا؟ ما فائدة ذلك؟ قريب وصنه أحمد أبو العنين يقدم له الشيخ مقبل كتابة في إعلان نكير هذا ضد مظاهرات وضد انتخابات وبرلمانات وخلافه، ويثنى على هذا الكتاب، ثم هو يعود فينقض هذا بعد ذلك بدعوى الواقع تغير، وهو يعلق للمظاهرات هذا من التشبه بالكفار، يعني ما في واقع يحلها، لكن الواقع الآن يقول ويقول ويقول إلى آخره. ثم هؤلاء رسبوا في الواقع ورسبوا في السنة، وكأن الواقع فعلا تداخل الآن، تحكم كذا كذا وتطبق الشرع الليلة. فالشاهد مثل هذا التصدر، ما الذي يشفع لك؟ أثنى عليك الشيخ مقبل، قدم لك الشيخ مقبل، قدم لك ابن باز، هذا ما يدل على تزكية بمجرده إلا أن تصادف محلا صحيحا. أثنى عليك الشيخ وانتكست، الشيخ أثنى على كتاب ما في مظاهرات ولا في انتخابات، وأنت الآن صنفت في الثورات العربية وتثنى على الثورات العربية، ثورات على كان شيخ مقبل صاحب ثورات، فدول تجارب الأمة، تجارب الأمة. فالذين يحرصون على إجازات ويحرصون على مثل هذه الأشياء، إذا لم تصادف محلا صحيحا، لم تصادف محلا صحيحا، فإنها لا تشفع للإنسان. نعم. وما يثبت في النهاية إلا أمثال ابن باز والعثيمين ومقبل والعلماء هؤلاء، هذا في النهاية الذين يثبتون. أيها الزبري، قبول الحق، قبول الحق من أي أحد، يقبل الحق من أي قائل به، دي مسألة بقى تانية، مسألة الإجازة دي مسألة تانية غير القبول. قبول خلاص عرفناه، من نصراني من يهودي من كذا إلى آخره، لكن مسألة إجازة إن الشيخ يعطيني إجازة في الحديث، نعم، ده بالنسبة للقرآن برضو. آه نعم، يسلم يسلم، لكن هذا في الشخص السلم أمامك. ليه؟ لأنه الشيخ نفسه يمر بأطوار، ممكن في طوره وأخذ الإجازة وفي الجامعة كان ساكن في الجامعة بجوار شيخ الفلان الفلاني، شيخ مقارئ ما أدري، تمام، وهو صوفي قبر ولا أدري هو صوفي ولا قبوري ولا شيء، بالعكس كان يفخر أنه أخذ هذه الإجازة على يد هذا الشيخ، وبعد ذلك من الله عليه بالسنة وعرف السنة، عرف السنة، لكن وهو عالم بالسنة لن يأتي هذا الشيخ، لكن قد يمر الإنسان بأطوار، أو يكون حال هذا الإنسان كان خفيا، أو يكون كان معلوما لديه وهو صاحب سنة، لكن كان يعتقد بناء على فتوى البعض إنه إذا أخذ مثل هذه جائز بشرط تجنب كذا وكذا إلى آخر ذلك، كان يعتمد على فتوى وبان خطأه فيه إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فطالما أن هذا الرجل استحال ما عنده إلى السنة وكذا، فلا بأس أن يأخذ منه الإجازات، وقل واحد إلا وقد تجد عنده من ذلك. نعم، لكن أنا الآن أذهب إلى فلان المبتدع الصوفي القبوري وأخذ إجازة في القرآن؟ لا، ولا نصف كلمة، ولا نصف، تعالى كل كلمة، ولا نصف كلمة. يا شيخ طيب ما حد يجيز في القرآن إلا أمثال هؤلاء، ما نجد أهل سنة، ما هو بلازم الإجازة دي ليست واجبة، ما أتقن القرآن، أتقن قراءة القرآن ولازم إجازة؟ إجازة ليه؟ لأنه ما يجوز أن تقرأ القرآن إلا بإجازة؟ لا، إجازة ليه؟ تقليد فلان معه إجازة وأنا أريد إجازات، هذه ليست لا واجبة ولا هي مميزة على غيرك. بعض الناس قد يكون معه إجازة بالقراءة العشر وآخر ما معه إجازة مطلقا، ومع ذلك أتقن، أتقن في القرآن من غير، ما هو بلازم إجازة يعني، ليس باللازم. نعم.
وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها، مع أنها بيت الله التي حجها، التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة.
نعم.
وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها وكذا مقام إبراهيم، وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها كما تقدم بيانه فيما سلف.
نعم.
والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع، وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل، فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاء، وقد قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو في الصحيحين وغيرهما. قال الإمام المجدد رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما:
ما وجه الرد على القدرية والمعتزلة؟ يقول في هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون العبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاء، وقد قال تعالى أن كل شيء خلقناه بقدر. فهؤلاء يقول رد على القدر نفاة القدر الذين يثبتون العبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاء، لأن المعتزلة القدرية يجعلون المشيئة لماذا؟ المشيئة للعبد، ولا يجعلون المشيئة للرب. فما شاء الله ثم شئت إثبات لمشيئة الرب، هذه واحد. اثنين، إثبات أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب وليست مستقلة، وهم جعلوا مشيئة العبد مستقلة. يبقى أمران في الرد على القدرية من وجهين: الوجه الأول أن القدرية نفوا مشيئة الرب، والنص قد أثبت ما شاء الله ثم شئت، يبقى النص أثبت مشيئة الله. الأمر الثاني أن القدرية يجعلون مشيئة العبد مستقلة دون مشيئة الرب، وفي هذا النص بيان أن مشيئة العبد ليست مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. والآية فيها إثبات المشيئتين: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن العطف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه.
نعم.
لأن الواو وضعت لمطلق الجمع.
نعم.
فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، كما تقدم في الرجلين اللذين قدم أحدهما ذبابا للصنم فدخل النار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ولابن ماجه
عن فيه العناية بأمر العقيدة وأمر التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تغير وقال جعلتني لله ندا مع أنها حرف ما شاء الله وشئت، كيف إذا سمع النبي مدد يا فلان مدد يا علان، كيف إذا سمع النبي هذا، كيف إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد مدد يا حسين كما سئل علي جمعة في هذا، فإذا بي يقول هذا مجاز، هو ما بقصده مدد يا حسين أو يطلب من الحسين أو كذا أو الحسين يعطيه، بل هذا مجاز عن كذا ومجاز عن كذا وكذا إلى آخره. نعم.
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله قوله عن الطفيل، والطفيل بن عبد الله ابن سخبرة أخو عائشة رضي الله عنها لأمها، له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين.
وهذه الرؤيا التي يقرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون شرعا، بخلاف رؤى غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لا تكون شرعا وإنما يستأنث بها، لكن لا يثبت شرع بها. إنما الرؤى التي أقرها النبي لما رآها غيره أقرها النبي صارت شرعا، أو الرؤى التي رآها النبي نفسه، فإن الأنبياء لا يرون إلا حقا، ولا فرق بين رؤاهم وغيرها. نعم.
وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره. فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر، ويسمع من تلك المسافة ويستجيب. جعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ويزعمون أنهم علماء ويزينون هذا، مثل الجفري عليه من الله ما يستحق، الذي يطوف البلدان في تقرير هذا المذهب. ولهذا سبحان الله، نجد الجفري هذا يثنون عليه ويصدرون على وجهات الشاشات، مع أنه ليس مصريا أصلا، سبحان الله، ليس مصريا، ويتصدر على القنوات ويأتون بالقنوات وكذا، وإن له وإن لا يراجع. وهذا الرجل يصدر الشرك في العالم ويقرر هذا الشرك هنا وهناك وعلي الجمعة وغير ذلك. نعم.
وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة.
لا يثنى على صوفي أبدا، ولا على قبوري، ولا يستمع إليه، حتى ولو نصر بعض أمور الحق من السنة أو كذا في بعض المواضع، الذي يتبع طريقة ويقول أنا على طريقة كذا وأبي طريقة كذا، ثم يأتي يقول ويدافع عن النبي ضد الرسامين، ويدافع عن النبي ضد هذا، أصلا أمر العوام قد يفعلونه، فلا يكون الإنسان بذلك محمودا. لكن للأسف بعض الناس سطحي، إذا وجد مثل هذه الأشياء فإنه يفرح بها، يفرح بها ويترك ما هو أعظم. واحد طريقة صوفية ويدعو إليها، ثم يثنى عليه ويشكر، يشكر على ماذا؟ دفع عن النبي، دفع عن النبي ماذا؟ بتوحيده، بأعظم ما جاء به النبي، دافع عن النبي بأعظم ما جاء به النبي، ولا لا ترسم الرسوم هذه؟ نعم، حق الإنسان أن يدافع بمهجة نفسه، لكن بحق. الدفاع عن السنة، الدفاع عن المعتقد أعظم. القضية ليست في الفرنسي الذي رسم وفقط صورا مسيئة لرسول الله، والقضية في الشيخ الذي يرسم للنبي صورا مسيئة فيما يتعلق بشرعه، جعل التوحيد شركا، وجعل الشرك توحيدا، وجعل طريق النبي طرقا، الطرق الصوفية، حتى قالوا بأن عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. أنت رسمت أسوأ الصور لمحمد صلى الله عليه وسلم، لدينه وشرعه. تبعتم إخواني؟ الصور المسيئة قسمان، صور مسيئة تصدر من بلاد الكفر يرسمون للنبي صلى الله عليه وسلم كاريكاتير وكذا، صور مسيئة حسية صدرت من كفار، وحق لنا أن نقوم وأن نقف وقفة تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مضبوطة بالضوابط الشرعية معروفة ما الذي يجب عليه وما الذي يجب على ولاة الأمور. لكن النوع الثاني أخطر، لأنه يصدر من بين المسلمين، بل ومن بين علماء المسلمين الذين لا دراية لهم بميراث رسول الله، حين يرسمون لهدي رسول الله لدين رسول الله صورا مسيئة، فجعلوا الطواف حول القبور والنذر لأصحابها والسجود لها من دين الله، وجعلوا من ينهى عن ذلك يكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلفيون هؤلاء المتشددون المتنطعون. فلما أتي واحد أفرح أن واقف ضد فرنسا في رسومها وهو يرسم لي التوحيد على أنه شرك والشرك على أنه توحيد، أعجب بهذا الإنسان وأثني على هذا الإنسان وأمثاله، فالمسلم لا يستغل وليس سطحيا حكم على الأشياء، إنما هو صادر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمدح أشعري أبدا، ولو قام ينصر كذا ولو قام يقرر كذا، لكن يقال ما قاله حق وما قرره حق، الحق حق كما قلنا، من نطق به أي إنسان ينطق به فهو حق في نفسه، أما هو أثنى عليه، أثنى على أشعاري كيف، أثنى على صوفي كيف، كيف أثنى على صوفي أو على أشعاري قبوري يجعل دين عند القبور ويقول الصور المسيئة عن رسول الله. طب الصور المسيئة لدينه والصور المسيئة لشريعته صلى الله عليه وسلم، هذه الصور المسيئة من يرد عليها؟ هذه تستوجب المقاطعة، هذه الصور المسيئة تستوجب المقاطعة. نعم.
وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك، وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله:
قولوا وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. هنا قد يرد إشكال، كيف النبي ما نهى عنها؟ يقول كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، كيف؟ إذا كانت هذه الكلمة كلمة غير صحيحة، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتظر الوحي صلى الله عليه وسلم و لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه الوحي عن ذلك وأقر هذا، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. لهذا علق العلماء على هذا الموضع، وأن هذا ليس من الباطل الذي يسكت عنه النبي، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يسكت النبي عن هذا، ولكنه انتظار الوحي. قال صاحب التيسير: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا نهاكم عنها، وفي رواية أحمد الطبراني: وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن نهاكم عنها، وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحيي أن يذكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب.
وفيه من الفوائد دليل على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوا، مثل الحال بغير الله ومثل ما شاء الله وشئت وكذا. وفيه ما كان عليه نبيه من الحياء وأنه من الأخلاق المحمودة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله:
وفي هذا دليل على أن الشرك الأكبر لا يقر أبدا، الشرك الأكبر ما يقر أبدا. إنما الشرك الأصغر أو كذا قد بيمر بالمراحل التي يمر بها التشريع. نعم، مثل الربا ما حرم إلا كذا، ومثل كثير من الأحكام، الخمر ما حرم في أول أمر، نحن محرم في شريعتنا. قد يقول قال لماذا المحرم في أول أمر؟ الربا محرم وهي مبارزة لله ورسوله، لماذا المحرم في أول أمر؟ هذا كله لحكمة الله سبحانه وتعالى يخضع للتدرج. أما الشرك الأكبر أبدا ما يخضع للتدرج، ولهذا لم يسكت عنه قط. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر.
الحلف، كانوا يحلفون بالآباء ثم جاء النهي بعد ذلك، وهو من شرك الأصغر. ما شاء الله وشئت كانت تقال، ثم جاء بعد ذلك التحريم، فدل هذا على التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر. فالأصغر يتبع التدرج في ذلك، أما الأكبر فلا يقر قط، فلا يقر قط. ولهذا نبه على هذه الفائدة، وأنه من الشرك الأصغر وليس من الأكبر، هذا دليل على الشرك الأصغر وليس من الأكبر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، ولا ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون.
قوله هم ينكرون البداءة والرجعة، معروف أن مشرك العرب لا ينكرون البداءة، وليس لهم الخلقهم لا يقولون الله، لكنهم ينكرون الإعادة. فقولهم ينكرون البداء والرجعة، هذا رجع إلى الفلاسفة. قال: ويقولون الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداء والرجعة. قال في الحاشية: الفلاسفة الإلهيون طائفة يثبتون ما يسمونه واجب الوجود، ويعتقدون قدم العالم، منهم الفارابي وابن سينا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
الآية ما هو الشاهد في الآية مطابقة للباب؟ باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر، أنهم أسندوا ذلك إلى الدهر، وقالوا: ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والدهر معروف أنه زمن لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء، إنما هو زمن يجري له فيما قدر. نعم.
شيخنا، يعني قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، هذا سب؟
نعم،
يقال هذا سب للدهر، قولهم وما يهلكنا إلا الدهر،
نسبة ذلك إلى الدهر وتعطيل الرب سبحانه وتعالى عن ذلك.
أقصد الشاهد للترجمة: من سب الدهر فقد آذى الله، يكون قولهم وما يهلكنا إلا الدهر أيضا داخل في سب الدهر، يعني نسبتهم هذا للدهر داخل في سب الدهر.
من وجه خفي، على اعتبار أنه هو الذي أهلكهم، هو الذي أضرهم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله: قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل
يعني
في الحقيقة.
هذه عادة عند العرب من سب الدهر. نعم. فالعرب كان من شأنها ذم الدهر وسبوه عند النوازل. نعم.
قال فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. ونسبة الفعل، قال الشارح، ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين.
يبقى ليس فقط مسألة قولهم وما يهلكنا دار، هذه مسبة، وإنما لما ثبت عندهم من سب الدار، وأنهم كانوا يسبون الدهر ويطعنون فيه، وهذا يعود إلى سب الرب سبحانه وتعالى، لأن الدهر ما هو إلا زمان يجري الله فيه ما يشاء. نعم.
ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما.
نعم.
وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك،
يعني ولا الشداد. يدخل في سب الدهر وصف السنين بالشدة، لأن هذا خبر، إخبار فقط. نعم.
لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد الآية. وقال بعض الشعراء إن الليالي،
وقال الله عز وجل عن لوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب، وقال سبحانه وتعالى في سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فهذا مجرد الإخبار، هذا لا يعد سبا، أو تقول هذا يوم حار أو هذا يوم بارد أو غير ذلك، هذا مجرد إخبار لا يتضمن سبا. نعم. لأنك لا تنسب شيئا إلى الدهر على وجه السب، وإنما تصف الدهر، تصف اليوم، هذا يوم شديد الحر، هذا يوم شديد البرد، هذا يوم عصيب، كان اليوم يوما شديدا، وهكذا. فهذا كله لا بأس به ولا حرج. نعم.
وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها، ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى
في هذا الحديث فإن الله هو الدهر، قد استدل البعض على تسمية الله سبحانه وتعالى باسم الدهر نظرا لهذا النص، وقالوا في أن الله عز وجل يسمى بالدهر لأنه قال وأنا الدهر، ولكن أهل العلم على رد ذلك، وأن الشرط في أسماء الله عز وجل أن تكون حسنى، وهي التي تبلغ الغاية اللائقة بها في الكمال، وليس الظهر دالا على كمال، وليس فيه معنى حسن حتى يقال بأنه من الأسماء الحسنى التي يدعى الله سبحانه وتعالى بها، وإنما معنى الظهر ما جاء في هذه الروايات أنه قال أقلب الليل والنهار، أي بيدي الظهر وبيدي تصرف الظهر، وليس أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى أن يسمى الله عز وجل بالظهر، فليس هذا من أسمائه سبحانه وتعالى. قال الخطابي كما ذكر صاحب التيسير معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه سبحانه وتعالى الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا، انتبه لهذه الفائدة، وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين، لأنه يبقى الله يبقى مهلكنا الله صحيح، والله الذي يقضي عليهم بالموت وليس الدهر. لو كان الدهر من أسماء الله عز وجل، لو كان المراد بالدهر هو الله، لكان من قال وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين، لأن الله هو الذي أهلكهم فعلا. فدل هذا على أن الله عز وجل لا يسمى الذهري لأنه ليس اسما حسنا. نعم. وقد جاء تفسيره في الرواية بيدي الليل والنهار أقلبهما كيفما أشاء. نعم. نعم. يعني منتقصة، ما مراد ملعونة يعني أنها محتقرة لا قدر لها ولا قيمة، فهذا وصف للدنيا، وهذه الدنيا من الدناءة والدنو، وليست تساوي شيئا إلا ما كان فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه:
لكن إذا أضفت إلى الدنيا ولعنت الدنيا وأضفت إليها أشياء هذا ما ينبغي، لأن الدنيا هذه ما الدنيا، تقصد الأيام والليالي وكذا، هذه ظروف يجري الله سبحانه وتعالى فيها ما يقدر وما يشاء. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاء
ونحوه. ولهذا الذين يقولون هذا يعود أمرهم إلى عدم الإيمان بالقدر. هذه الدنيا التي جعلت إنسان فقير، هذه الدنيا التي كبرت الصغير، هذه الدنيا التي جعلت هؤلاء يتطورون علينا، هذه الدنيا التي جعلت، هذا كله محرم ولا يجوز. ما الدنيا التي جعلت فلانا كذا غنيا وفلانا فقيرا، وجعلت فلانا سيدا وجعلت فلانا عبدا، ما هي الدنيا هذه؟ هذا يعود إلى عدم الإيمان بالقدر. ولهذا الذين تبكون على الدنيا بهذه الطريقة هؤلاء ليس عندهم أدلة على ذلك، بل يسيرون فيها على ما يسير هؤلاء الشعراء الذين لا ينضبطون بضوابط الشرع، لكن لا تجد هذا في كلام أهل العلم. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى.
إذا ما الباب الذي مضى، باب من سب الدهر فقد آذى الله، ما وجه هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن من كمال التوحيد نسبة الحوادث إلى الله لا إلى الدهر، وأن من نسبها إلى الدهر وسبها فقد انتقص الرب سبحانه وتعالى وآذى الله عز وجل، لأن الدهر زمان يجري الله عز وجل فيما يشاء وليس الدهر مستقلا، فهذا يعود على سب الرب سبحانه وتعالى. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. قال الشارح: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه أن يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره.
وهو ملك الأملاك، ملك الأملاك بإطلاق هذا المنهي عنه، ملك الأملاك أو قاضي القضاء بإطلاق فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. أما أن تقول الملك ملك البلاد هذا لا إشكال فيه، أو تقول قاضي البلاد هذا لا إشكال فيه، أو تقول قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، فهذا لا إشكال فيه أيضا. إذن ما ملحظ الإنكار؟ ملحظ الإنكار الإطلاق، تقول فلان قاضي القضاة، قاضي القضاة هذا الذي يشبه الرب سبحانه وتعالى، فقاضي القضاء الذي قضاء فوق كل قضاء هو الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول قاضي قضاة مصر هذا التقييد رفع الإشكال، لأنك حصرت قاضي قضاة مصر، لكن أن تقول قاضي القضاء بإطلاق هذا هو الممنوع، لما لو قيدت فقد انتفى المحظور. نعم.
قوله قال سفيان مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع.
نعم.
قال الشارح
والجزاء من جنس العمل، كما وضع الناس لهذا الرجل هذا الوصف ليرتفع أو وضع هو نفسه ليرتفع عوقب بنقيض قصده، فكان أوضع أحد عند الله هو هذا الرجل الذي تسمى بملك الأملاك. نعم.
قوله وفي رواية أغيظ رجل على الله، أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض،
وفيه إثبات لله عز وجل كصفة، هذا يثبت لله عز وجل كصفة على الوجه اللائق به عز وجل، فصفة الغضب وصفة الغيظ ثابتة لله سبحانه وتعالى لكن على الوجه اللائق به عز وجل. نعم.
فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل.
نعم.
قوله وأخبثه يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحق، إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك.
نعم.
قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر.
نعم. وقد شابه الله عز وجل في ما يختص به، فقاضي القضاة وملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى. قال صاحب التيسير قال ابن أبي جمرة في الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا. هذا بالنسبة لملك الأملاك ملك الملوك، فهذا لا ينبغي أن يقوله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم.
يبقى هذا الباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك متعلق بالباب السابق وبينهما معنى دقيق، فهذا من الألفاظ التي لا ينبغي تسمية المخلوق بها لأن فيها نوع مشابهة لله سبحانه وتعالى لو قاضي القضاء. وهذه الثانية أيضا احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك لما فيه أيضا من المشابهة. نعم. كل هذا لمنافاته لكمال التوحيد. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم،
صاحب التيسير باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم، أي لأجل احترامها وتعظيمها، وذلك من تحقيق التوحيد، ويستفاد منه المنع من التسمى بهذا ابتداء من باب الأولى، لكن في الأسماء المختصة بالله عز وجل، أسماء المختصة بخلاف مثلا العزيز الرؤوف الرحيم، فقد يطلق على إنسان رؤوف ورحيم وعزيز وكذا، لكن ليس بإطلاق. أما ما اختص الله به كالله الرحمن هذا لا يجوز إطلاقه لا على وجه التقييد ولا على غير وجه التقييد، لأن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. أما المشترك مثل الرؤوف مثل الرحيم، كما قال سبحانه عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لكن الإطلاق ممنوع، فلا يقال في أحد إنه السميع البصير. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي شريح هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد ابن عمرو، أسلم يوم الفتح له 20 حديثا، اتفق على حديثين، وانفرد البخاري رحمه الله بحديث، وعنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة، قال ابن سعد مات 68. قوله يكنى الكنية، الكنية ما صدر بأبي أو أم ونحو بأبي أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين.
هذه الكنية، الكنية مصدرة بأب أو أم، هذه الكنية، قال أبو محمد أبو علي أبو إبراهيم، هذه كنية، إنما اللقب ما كان فيه وصف كزين العابدين. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على المجتهد، فالمجتهدون وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلابد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك.
نعم، لوجود الأدلة على ذلك. نعم.
قوله وإليه الحكم في الدنيا
لكن
والآخرة،
لكن هناك مسائل الاجتهاد القوي لا يجزم الإنسان فيها بأن هذا هو الحق عند الله، لكن يقول هذا الحق الذي أراه، الذي أعتقده في هذه المسألة الحق كذا وكذا، إنما عند الله سبحانه وتعالى طالما أن الاجتهاد قوي والأدلة مشتبهة فلا يجزم الإنسان بشيء من هذا، لكن هناك أشياء الخلاف فيها يكون ضعيفا، وحينئذ يجزم الإنسان بأن هذا القول مطروح وأنه لا دليل عليه. نعم.
قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى الرسول هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. وأما ما يحكم به
هذا وملحظ النهي هنا سمى وصفوه بأنه الحكم نظرا لماذا؟ لأنه يحكم بينهم، وأطلقوا عليه هذا بإطلاق، فهو أبو الحكم، فنظر إلى معنى الصفة في حق الله سبحانه وتعالى، فالحكم بإطلاق هو الله، فلا يطلق ذلك على أحد من مخلوقيه بإطلاق. أما إذا قيد قيل الحكم في القضية أو الحاكم الفلاني في البلد أو غير ذلك، هذه التقييدات لا إشكال فيها، أما أن يقال أبو الحكم فهذا فيه إطلاق أن الحكم له كأنه هو الحاكم، فهذا لوحظ فيه معنى الصفة، فلا يقال في بإطلاق في فلان السيد أو الحكم، لا يقال هذا، إنما حكم في قضية، حكم في مسألة، حكم في كذا، حكم في كذا، هذا نعم لا بأس به ولا حرج. ولهذا يا إخواني ليس النهي عن اسم الحكم، فلو فلان اسم الحكم فلا يقال لا تتسمى باسم الحكم، فإن الله هو الحكم، هذا إذا كان علما لا إشكال فيه، ولهذا وجد من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التغيير هنا لماذا؟ لأنه ليس راجع إلى علمية، إنما راجع إلى وصفية، فهذا أبو الحكم لكونه يحكم بين الناس وكذا، والناس ترضى بحكمه، فلوحظ فيه معنى الصفة في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يقال فلان الحكم أو بالحكم أو السيد بإطلاق، إنما لو هناك رجل يسمى بسيد هذا لا إشكال فيه، هناك رجل يسمى بحكم هذا لا إشكال فيه، لأن العالمية تمنع المحظور، العالمية تقييد يمنع المحظور. نعم.
وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا غلب واستقر على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا.
نعم، وقالوا هذا كفر إذا غلب واستقر على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه. ليس تعليق الوصف على الغلب والاستقرار بتعليق على وصف شرعي، لكن يقال وهذا كفر إذا حكم بذلك مكذبا بحكم الله أو مستحلا ذلك أو جاحدا أو إلى آخره. إنما مسألة إذا غلب واستقر على من تصدر ذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا، حتى ولو غلب عليه الحكم بغير منزل الله فإنه فاجر، فاجر، لكن لا يقال كافر، لا يقال كافر إلا إذا عاد إلى وصف يكفر به: الجحود، التكذيب، الاستحلال، التبديل، إلى غير ذلك من أوصاف المعروف. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فكناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته بأبي الحكم لأن الله هو الحكم على الإطلاق.
يعني صار الكنية بالكبير يعني السنة. قل فكناه بالكبير وهو السنة، يبقى السنة في الكنية الإنسان يتكنى بالكبير، لأن في هذا حفظ لقلوب الأولاد، حيث أنه لا أحد يعترض على التكني بالأكبر، ولهذا لا يجد الأولاد في صدورهم شيئا ولا يشعرون بتميز الكبير عنه، لأن هذه عادة الناس، ولأن هذا ثبت بيسن. إنما لو كان عنده كبير وعنده صغير فترك التكني بالكبير وتكني بالصغير، هذا قد يغر الصدر. نعم.
ذكر شيخنا في الحاشية زيادة في بعض النسخ، قال: ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا.
نعم،
في نسخة قال في طاء زيادة: ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا.
التقييد لا إشكال فيه، والنبي قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ففي جواز إطلاق الحاكم. لكن كما قلنا هناك فرق بين الإطلاق وبين التقييد، أما المطلق يقال الحاكم هذا لا بالإطلاق، أما حاكم البلاد، أما الحاكم في القضية، أما إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه، إذا قيد لا إشكال فيه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله،
شيخ العثيمين في مسألة الحكم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء.
هذا كلام الشيخ الأول، لأن هنا النهي عن أبي الحكم فيه معنى دقيق، لأن البعض يعتقد أنه لا يتسمى أحد بالحكم بناء على ذلك، وإنما الأمر عائد إلى الصفة، إلى المعنى الموجود في الصفة. فمن الحاكم ومن الذي إليه الحكم بإطلاق؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تشبه أحدا بالله فتقول فلان هذا أبو الحكم، يعني عنده الحكم كله وهو صاحب الحكم، صاحب الحكم هو الله سبحانه وتعالى، فإذا لوحظ في معنى الصفة هذا يمنع. وكما قلت لكم مثل السيد ومثل العزيز وغير ذلك، فلا يقال في إنسان العزيز ويكون هذا رجع لصفة، أو يقال الحكم أو يقال السيد، لأن النبي قال السيد هو الله. أما إذا قيدت هذه بتقييدات مثل حاكم القضية أو حاكم البلاد أو غير ذلك فلا إشكال فيه، أو تكون علما واحد يسمي ولده بالحكم، الحكم ابن فلان، هذا لا إشكال فيه، لأن المنهي عنه ليس إلى هذه التي إن خرجت على باب العالمية يكون منهي عنها، وإنما على باب الوصفية، إلا ما اختص الله به كالله الرحمن، فهذه لا يتسمى بها أحد، لا على وجه الإطلاق ولا على وجه تقييد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، قال: ومن تعظيم الله عز وجل فلا يسمى أحد باسم، في قوله باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل.
حتى الحكم في الحكم
هنا
يعني وجه المنع ذكر التفصيل الأول.
نعم. قال: لأن احترامها احترام لله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل فلا يسمى أحد باسم مختص بالله، وأسماء الله تنقسم إلى قسمين.
لأن هنا لما قالوا أبو الحكم ليس رجع إلى ولد عنده الحكم، لو عنده ولد ويقولون أبو الحكم كانون بولده لما كان هناك إشكال، لكن المشكلة لما قالوا أبو الحكم نظر لماذا؟ للصفة أنه يحكم، لكن لو عنده ولد، يعني لو جئت أنت الآن واحد عنده ولد اسمه الحكم ونكنيه بولده الأكبر ونقول يا أبا الحكم يا أبا الحكم، هل ينهى عن ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا عالمية الآن، نعم، كني بعلم وليس بوصف راجع إلى كونه يحكم بين الناس. نعم.
قال: وأسماء الله تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك.
نعم.
الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به.
إذا لوحظت الصفة منع التسمي به زي الحكم. نعم.
وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه عالم محض
كعالم، والعالم تقييد. نعم. نعم.
قال قوله: فأنت أبو شريح. قال غير النبي صلى
نعم.
الله عليه وسلم، قال قوله شهر عثيمين فأنت أبو شريح، غير النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأول أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه قيل يا أبا الله. الثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله، وليس لمجرد العالمية المحضة بل للعالمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى في ذلك، ولهذا كنه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنى به.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول: عندي استشكال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم مع أنه يحكم بين قومه حقيقة، وقولكم بجواز سيد المدرسة وحاكم البلدة.
قال إيه يعني؟
يقول: عندي إشكال في نهي النبي عن الحكم مع أنه يحكم بين قومه حقيقة، وقولكم بجواز سيد المدرسة وحاكم البلدة.
لا، لو سيد المدرسة وحاكم البلدة يقال السيد، فرق بين السيد وسيد المدرسة، وبين هذا وبين حكم البلد، لأن هذا أبو الحكم صاحب الحكم، وصاحب الحكم هو الله ليس أحد. يبقى هذا فيه ملاحظة لمعنى الصفة بإطلاق، لكن لو سمي حكم القضية لا إشكال، هذا لا إشكال. كذلك السيد بإطلاق هذا يمنع، لكن السيد الأستاذ فلان الفلاني هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. أو يقال سيد القوم هذا لا إشكال فيه، لأن هذا التقييد يرفع الإشكال. نعم. هذا الشيخ ذكره فين؟ على أيوة تعليق هذا الشيخ معلق، ولو ما جيبين من شرحه. أي نعم، هذا ليس بإطلاق، هذا الكلام ليس بإطلاق، هذا كلام معروف أنه ليس بإطلاق. لو الاستدلال بالآية ومن لم يحكم منزل الله فليكون كافره، لأن ابن عباس يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هذا ليس بإطلاق. نعم.
قال باب من هزل
يعني بشيء. يعني خلي معك هذه مكتوب عليها من الخارج تعليق الشيخ. يعني خلاص.
قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله.
الشيخ علق قال علق على هذا قال. سبحان الله سبحان الله. هذا ليس هذا غلط هذا غلط 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 غلط. يقال هذا كفر بنص الآية إلا إذا قصد مطلق الكفر اللي هو الكفر كما وصفه الله، لكن يبقى أنه كفر أصلا ما هو بأكبر. تفسير السلف في هذا قال الشيخ أعد هو كفر هو كفر هو كفر، لكن كفر أكبر أو أصغر. ثم قال نعم هذا كلام طبعا كلام مجمل والشيخ تفصيله يعني له تفصيل معروف، لكن طبعا هذا كلام مجمل أي كفر لا بد من النص في هذا الموضع كفر أكبر أصغر، لأن الذين يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الكافرون بالكفر أكبر هم الخوارج هم الخوارج، يعني في المسلمين هم الخوارج إلا على قول بقى من يقول بهذه في أهل الكتاب وبالتالي هم كافرون لأنهم يجحدون أصلا الإسلام كما فسر ابن عباس والسلف الصالح. لا بد من التنصيص على التفريق في هذا الموضع لازم، إنما العمومات هذه مشكلة أن يقال هذا كفر لأن الآية تقول ما لا يحكم أنزل الله صحيح هذا كفر لأن الله قال فأولئك هم الكافرون هذا كفر، لكن يبقى كفر أكبر أو أصغر لابد من التفصيل لابد من التفصيل أصغر أو أكبر. فالذي فسره السلف أصغر، متى يكون أكبر؟ متى يكون صاحب المعصية كافرا كفرا أكبر؟ متى يكون القاتل الذي قال فيه نبي وقتله كفر أكبر؟ نعم. فهذا في باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، فمما يدل على تعظيم الرب سبحانه وتعالى وكمال التوحيد أن تحترم أسماء الله عز وجل فلا تطلق على البشر ما يطلق على الله، هذا يتنافى مع كمال التوحيد، وهذا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. دقائق يذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى يسلم لنا توحيدنا في الألفاظ، فننظر لا تصف أحدا في الناس بأنه أبو الحكم أو قاضي القضاة أو كذا، لأن هذا فيه مشابهة لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي وليس هذا من اللائق. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال الشارح قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يعني فقد كفر. قوله وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى قوله مجرمين، وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى.
نعم، فدل هذا على أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته أنه كفر يخرج من الملة، لأن الله جعله كفرا فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل هذا على أن الاستهزاء كفر، على الاستهزاء كفر. وقد اختلفوا هل هؤلاء كانوا منافقين أو كانوا ضعاف الإيمان، لأن الله قال بعد إيمانكم، فالذي يقول المنافقون بأنهم منافقون جعل الإيمان في ظاهر الحكم وليس في حقيقته، والذي قال بأنهم نما نطق بعض ضعاف الإيمان بهذا لهذا حكم عليه بذلك، ثم منهم من تاب ورجع ومنهم من لم يتب، فيقول بأنهم كانوا ضعاف الإيمان، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام
فقد قال شيخ الإسلام
نعم
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم
لا قال يصح. قال شيخ الإسلام وقد أمره الله أن يقول ها
قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح.
إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم، لما قالوا هذا الكلام كفروا باللسان، مع كفرهم أولا بقلوبهم، يعني هؤلاء كانوا منافقين فهم كفار في الباطن، ليسوا في الباطن. طيب، لكن لما نطقوا بهذا الاستهزاء كفروا باللسان، يبقى إذن إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم. قال هذا لا يصح، لأن الإيمان باللسان،
لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، إذن ما ثبت لهم، إذن قد ثبت لهم إيمان، كون الله عز وجل يثبت لهم إيمانا ينفى أن يكونوا منافقين، فإن كان كافرا بقلبه ثم بعد ذلك كفر بلسانه إذن لا يزال كافرا بقلبه، فما الذي أضافه كفر لسان؟ ما أضاف شيء، ما أضاف شيء، لأنه كافر بقلبه، إنما الآية أثبتت إيمانا فلا بد أن يكونوا مؤمنين. نعم،
فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين انتهى.
نعم،
وفيه بيان أن الإنسان قد قال المصنف وفيه بيان الشارح وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها.
تمام كلام الشيخ شيخ الإسلام، بل لما نفقوا وحذروا أن تنزع عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء، أي صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، إلى أن قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا، ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظلوا أن ذلك ليس بكفر، فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فدل هذا على الإنسان لا يعذر إذا كان جاهلا بأن هذا المحرم كفر طالما يعلم أن هذا محرم، لكن الذي يعذر من يظن أن هذا جائز، أما أن هذا محرم ولا يدري أنه كفر هذا لا يعذر. لماذا؟ لأنه تعدى، فإنهم لم يعتقدوا جوازه ولكنهم لم يظهروا كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. نعم
شيخنا، كما ذكرت يعني بعض الألفاظ اللي تنتشر على ألسنة كثيرين منها ما هو كفر صريح، كذلك يعني بعض الجامعيين كان بيتكلم في مسألة معينة فبعض الطلبة يناقشوا يعني، فقال لا هذه آية في كتاب الله، قال بلا آية بلا زفت. قال له الدكتور هذا بلا آية بلا زفت،
وكان عقله معه يعني هذا.
نعم شيء، وناقش الطلبة وكذا وهاج الناس، وأصبح الآن يعني قضية عامة ورأي عام وعرض، وفصل يعني فصل من وظيفته إلى أن يحقق معي.
تمام،
دكتور في الجامعة.
أي لا شك أن هذا قول كفر والعياذ بالله، هذا قول كفر، لكن قد يكون حمله الغضب بحيث لم يعد عنده عقل، يعني لما ناقشه طالب قال هذا نص آية أو إلى آخره، فقد يكون غضب غضبا أغلق عليه عقله فقال هذا. نعم، لابد أن يحقق معه ما قاله هذا كفر، لكن لابد أن يحقق معه في إسقاط الحكم عليه. يقول مثلا أنا كنت غضبان ما عقلت ما قلت، أو أردت أن أقول له قولك زفت فقلت الآية كذا مثلا.
لا ده هو يقرر يقول بلا آية بلا زفت، بطلوا بقى الحاجات دي اللي انتوا بتجيبوها دي،
هذا بقى يكون في من يقوم بالحجة عليه، إنما هذا قول كفر ما في إشكال، هذا قول كفر والعياذ بالله.
وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله.
فدل هذا على أن الكفر يكون بالكلمة يتكلم بها أو العمل يعمل به، وليس باللازم في هذا الباب الاستحلال، يعني ما يأتي يقول أنا قلت الكفر ولكن قلبي لا يعتقده لكنه يعلم أنه قال الكفر، فهذا يكفر بالكلمة ولو لم يكن مستحلا له، يكفر بالكلمة، يكفر بالكلمة ولو لم يكن مستحيل، فالكفر يكون بالقول ما له علاقة بالقلب، ويكون بالفعل وما له علاقة بالقلب، ويكون بالقلب ما له علاقة بالقول والفعل. فلو اعتقد الكفر بقلبه ولو لم ينطق بلسانه هذا كافر، ولو نطق بالكفر ولو لم يعتقده ولو لم يستحله وهو قول الكفر يعني هذا قول كفر، فإنه يكون بذلك كافرا، مو بلازم الاستحلال، لا يلزم النطق طارة ولا يلزم الاستحلال طارة. فمن كفر بقلبه واعتقد الكفر لا يلزم أن ينطق، ومن نطق بالكفر وهو يعلم هذا كفر لا يلزم أن يستحل، ما يلزم، إنما تعليق الأقوال المكفرة والأفعال المكفرة على الاستحلال لا دليل عليه، ربط هذه المكفرات الظاهرة بالاستحلال هذا منهج المرجئة. فعندنا كما أن الإيمان يكون بالقول والعمل، كذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، كما أن الإيمان يثبت بالقول والاعتقاد والعمل، كذلك أيضا الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل. لهذا قال هنا وفي بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة، ولقد قالوا كلمات الكفر يتكلم بها أو عمل يعمل به، سجد لصنم، مزق مصحفا، فلا شك أن هذه الكلمة كلمة بلا آيات بلا كذا هذا كفر والعياذ بالله، وهذا لا يقال جاهل، انتبهوا ما في عذر في ذلك اسمه الجهل. ليه؟ لأنه الكافر والمسلم يعلم أن كلمة زفت سب، لكن في أعذار أخرى ممكن تكون، وهي ماذا؟ أراد أن يقول قولك زفت فقال كذا الآيات كذا، أو غضب غضبا أغلق عليه عقله فلم يعد، فما دري ما خرج، قلنا له قلت كذا، قال لا أعوذ بالله، استغفر الله استغفر الله، مثل ما الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ذهل من شدة الفرح قال ذلك. إنما ما يقال هذا ممكن يكون جاهل، إن هذا انتقاص، في أحد يجهل قل لأكفر أهل الأرض أنت زفت، يقول لك إيه زي اللي يسب الله يسب الرسول، ما يقال جاهل هذا ويعذر بجهل، ما في أحد يجهل السب، لكن قد يكره، لكن قد يغلق عليه عقله، لكن قد يخطئ يريد أن يقول قولا فقد غيره، فيسأل ما الذي حملك على هذا؟ هذا قول كفر، أنت قلت الكفر. قال أنا ما قلت شيء. قل أنت قلت كذا. قال أنا أعوذ بالله. مثلا نتكلم الآن في مسألة تقعد، في مسألة تقعد، فيفرق إذن بين من يقولها ويدعي جهلا، وبين من يقولها وقد يدعي إغلاق عقله، من يقولها وهو مكره، من يقولها وهو مخطئ أراد أن يقول قولا فقال بخلافه، وغير ذلك من هذه الأشياء. فلا يلزم في الأقوال والأعمال استحلال القلب، ولا يلزم في استحلال القلب الأقوال والأعمال. هناك أقوال هي مكفرة بنفسها، أفعال هي مكفرة بنفسها، اعتقادات هي مكفرة بنفسها. نعم نعم. يسأل عن قول، لما نقول يجهل تقول يعلم، لكن لما نقول يذهل، لما نقول يذهل مش يعلم، لما نقول يذهل أراد يسب الطالب فسب الآيات، ويريد أن يسب الطالب. وارد، وارد أن في لحظة الغضب يكون هذا، وارد أنه ما يعقل. أما أتك كثير من المفتين يطلق امرأته في لحظة غضب، ثم بعد أن يهدأ يقال وطلقت امرأتي، يقول أنا ما طلقت امرأتي، كيف أطلق امرأتي؟ ولهذا لا طلاق في إغلاق، كذلك لا كفر ولا شيء طالما أغلق عليك عقل. العلماء تكلمون في هذه الموانع وهي موجودة، الخطأ، الإكراه، الإغلاق، ما كل أحد ينطق به شيء من هذه الأشياء، لكن الموانع تدرس. هناك مانع اسمه الإكراه، هناك مانع اسمه الجهل. يأتي يقول أنا أجهل أن هذا حرام، في أحد يجهل أن هذا حرام؟ فلا يعذر من جهة الجهل، لأن ما أحد يجهل، لأن السب هذا أمر مشترك قبحه بين جميع البشر، مسلم كافر. ولهذا روح لرئيس دولة كافرة وقل له أنت زفت، يقول لك إيه؟ هذا أمر معروف. لكن هناك أشياء أخرى، موانع ليست مانعا فقط، ومانع الإيه؟ مانع الجهل، لكن هناك موانع أخرى. هذا كله إنما يتبين من استتابته أو عرض الأمر عليه. نعم.
تفصيل الشيخ الفوزان في الحكم،
قال ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. من هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. الاستهزاء بالعلم وأهله فيه تفصيل. إن عاد الاستهزاء لما يحملونه من العلم، عاد العلم، فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام. إن عاد الاستهزاء للأشخاص لا لما يحملونه من علم، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. لكن صاحبه على خطر عظيم، يستهزئ بالعلماء، هذا على خطر عظيم. كيف يستهزئ بالعلماء إذا كانوا علماء سنة؟ كيف يستهزئ بهم وهم الذين يحملون الشريعة ويبلغونها للناس؟ نعم نعم. فما أكمل يا محمد لجاهلهم. المراد أعيد مرة ثانية، لا يلزم في القول الاستحلال، استحلال يعني بمعنى أن يكون عارف أن هذا كفر لكن يقول لك أنا لم أستحل، فلا يلزم. لكن الثاني الذي قال فيه ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجهني وقبر البدوي لجاهلهم، أي لجهلهم أن هذا شرك، جهل الحكم. إنما من نطق بالكفر وهو يعلم أنه كفر لا يلزم الاستحلال، لا يلزم أن يكون استحلال القول الكفر الذي يعلم أنه كفر، لا، مجرد أن يقول، لكن لو يجهل أن هذا القول كفر. هذا الذي يقال فيه لجهلهم ويعذر بجهل. في فرق بين يقول الكفر ويفعل الكفر وهو لا يعلم أن هذا كفر، هذا يعذر لجهل. طيب آخر يقول هذا الكلام ويعلم أنه كفر، أو يعلم أنه محرم ولا يدري أنه كفر لكن يعلم أنه محرم، فهذا لا يلزم فيه الاستحلال، فهذا كفر ولو لم يستحل ولو لم يعتقد الكفر ما يلزم. مين؟ من الذي يعلم؟ من الذي يعلم أن هذا أن الطواف حول القبر أن نذر أن الأخيرة أن هذا عبادة يفرض الله بها؟ من الذي يعلم هذا؟ نحن نقول الكل. لا، هو الآن يقول هذا توسل بهؤلاء عند الله، أفهمه مشايخه ذلك أن هذا مما يتقرب به العبد إلى هؤلاء حتى يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر يجهله، يجهله أن هذا من الأمور التي يختص الله سبحانه وتعالى به، مثل ما قال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لو بطلنا، يعني شجرة ننطب أسلحتنا وغير ذلك من هذه الأشياء، جاهل ذلك، جاهل ذلك. كذلك أيضا من ينذر، من يذبح، من فيظن أن هذا قربة إلى الله وبهذا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو يعتقد أن هذا ليس مما يختص الله عز وجل به وليس يدخل في العبادة التي يفرض الله سبحانه وتعالى بها وغير ذلك من هذه الأشياء التي ما بلغه النص فيها. ولهذا معاذ سجد لرسول الله، ما السجود عبادة ومعاذ سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد لرسول الله، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم اي نعم في فرق بين أن يرد الشيء ولا يستقر في القلب بل يدفعه الإنسان، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، الشيطان يورد على القلب إرادات كثيرة جدا لكن يدفعها ولا تشربها، لكن إن تمكنت في القلب نظر، إن كانت محرمة فهي محرم، إن كانت كفرية فهي كفر والعياذ بالله، إن تمكنت في القلب. إنما أن كون الشيطان يريدها ثم يطرحها الإنسان هذا لا شيء فيه. جاء في الأثر إن نجد شيء في نفوسنا لأن يخر أحدنا من السماء كذا حب أن يتكلم به، قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذه إرادات ترد علينا لو تكلمنا بها أحب الإنسان أن يهبط من السماء إلى الأرض حتى فيحرق سرك الفحمة من أن يتكلم بها، قال ذاك صريح الإيمان أي دفع هذه الإرادات صريح الإيمان وليس ذات الإرادات، لأنه ما يدفع هذه الإرادات إلا من عظمت عليه، وما تعظم إلا على المؤمن. نعم حتى لو تكررت، حتى لو تكررت، لأن بعض الناس قد يصاب بوسوسة يكون هذا وسوسة فهذا مرض، لأن المؤمن أيضا هذه ما ترد عليه كثيرا، إنما إذا كان موسوسا الشيطان يستغل هذا وهذا مريض شفاه الله، إنما الآخر إذا لم يكن موسوسا فلا ترد هذه الإرادات كثيرة، إلا بقى إذا كان يقرأ في كتب أهل الإلحاد، يقرأ في يستمع لقنواتهم، هذا قد يحصل له تشكيكات كثيرة بسبب هذا. نعم
كلام الشيخ الفوزان شفنا في التفصيل
في أي تفصيل
الحكم غير نزل الله
أي وله تفصيله رحمه الله، هذا الكلام ده الله أعلم يعني بوجودي مباشر كده عن الشيخ الله أعلم به، لكن الشيخ له تفصيل في الحكم يفصل كما يفصل أهل السنة الجماعة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال نورد من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول من مزق المصحف أو سب الله عمدا وهو يعلم أن هذا الفعل لا يجوز ولكن لا يعلم أن هذا يصل به إلى الكفر،
فهل يكون كافرا؟ كافر، لا يلزم أنه يعلم أن هذا كفر، طالما يعلم أن هذا محرم يكفي. نعم. لكن مزقه مكرها، مزقه ظن أن هذا كتاب، يعني والد طالب غضب عليه قال يلا أنت طول النهار تذاكر أو مش ما لم تقض مصلحتي، هات الكتاب، ومزق الكتاب يظن كتاب رياضيات ولا لا، فإذا به هو المصحف، هذا لا يكفر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد.
الأحكام على المعينين ليس بابا سهلا، لا يمنع كما يزعم البعض، ولا يفتح الباب كما يكون في أيدي الصغار. أنا أتغيظ أصلا ممن يأتي يعالج قضية فيسدها مطلقا، مثل ما يقول يعني البعض أن هذا الباب ولابد من كذا وكذا، وكأنه لا يريد تكفيرا على وجه الأرض المعين. لا لا، في تكفير معين، والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه، والله ذكر الردة بعد الإيمان، من يرتد منكم عن دينه فيه ردة. لكن الكلام أن الحكم على المعين يكون عبر ضوابط القواعد، والتبديع عبر قواعد وضوابط، والتفسيق عبر قواعد وضوابط. لكن لا يأتي واحد يضع غلوا في هذه الموانع حتى يمنع أن يقال كفر على معين ولو كان بحق، ولا يأتي أيضا أحد يفتح الباب حتى تصبح هذه الأوصاف ألعوبة في يد السفهاء، في أيدي السفهاء. إنما لابد أن يوضع الأمر وأن يوضع له ضابط في ذلك. ولهذا العالم لو أنه حكم هذه الأحكام ثم خالفه آخر نرجع إلى الترجيح، ويكون العالم هذا في تبديعه أو تكفيره معذورا. لماذا؟ لأنه عالم يعرف توافر الشروط وانتفاء المانع، فبحسب ما ظهر له أسقط الحكم، وقد يكون قول غيره أرجح. المهم أنه لا يفتح الباب على مصراعيه لكل أحد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
لكن بعض الناس يجلس لك الذين يبدعون والذين يضللون، وهذا التبديع له ما أدري إيه، ولابد أن يكون إيه، ولابد أن يكون إيه. إن قصد هذا الرجل وضع ضوابط ورجوع إلى القواعد فنعم، لكن في حقيقة أكثر هؤلاء هو لا يريد أن ينسب تبديع لأحد، لكن يا ضعاف مسألة قوالب وضوابط. نعم.
باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال الشارح رحمه الله الآية. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي ويشفي في المعنى.
نعم.
قال المصنف: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال الشارح: وليس ما ذكروه اختلافا، وإنما هي أفراد المعنى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديث الثلاثة. قال الشارح: هذا حديث عظيم يبين حال من كفر، حال من كفر النعم وحال من شكرها. قال ابن القيم: أصل الشكر الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له
ومحبته والخضوع له وهو الميل إلى المنعم
ومحبته والخضوع له انتهى.
هذا ما الفرق بين هذا الباب وبين باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ هناك حينما ينسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، وهنا يتعارض مع شكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشكر لله عز وجل يقتضي أن يعترف الإنسان بهذه النعمة وأنها من عند الله وليست من قبل نفسه. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، يعني أنا مستحق له وإنما أوتيته على علم عندي بوجوه المكاسب وغير ذلك وليس من الله، فهذا ينفي أن يكون ذلك من الله سبحانه وتعالى. أما الباب الذي مضى يعترف أنها من الله لكنه لا ينسبها إليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمعوا بين الاعتراف والإنكار. هناك عرفوا النعمة وأنها من الله لكن لم يضيفوها لله عز وجل، أنكروها، وهنا لم يضيفوا النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا أن تكون من الله عز وجل، بل هي من كسب العبد وليست من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله قذرني الناس به أي بكراهة رؤيته وقربه منهم.
نعم، كلام العثيمين في التبويب هذا.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية.
أعد
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية.
نعم، ولهذا علق صاحب التسعة في حديث فقال وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمته ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدي حق الله فحل عليهما السخط، وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها، يبقى هذا لم يعترف بالنعمة أصلا. أما الباب الذي مر فإنهم يعترفون بالنعمة ولكنهم ماذا؟ ولكنهم ينكرونها. نعم.
قال في مناسبة الباب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال مناسبة هذا الباب
كلام من هذا؟
أيضا. قال مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل، هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات، وترك الشكر مناف للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة، فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية، ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. التبديل ضابطه أن ينسب ذلك إلى الشريعة، فإن نسب ذلك إلى الشريعة وهو عالم بالشريعة فيكون كادما في النسبة، فهذا حد التبديل وهو مكفر، بخلاف الاستبدال أن يترك الحكم بما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزل الله، لكن ضابط التبديل أن ينسب حكمه إلى الشريعة مع علمي بالشريعة، إنما ممكن ينسب حكمه إلى الشريعة وهو جاهل فعلا يعتقد أن هذا شريعة، هذا لا يقال كافر. قد ينسب حكمه إلى الشريعة ظنا منه أن هذه الشريعة، هذا ليس بكافر، إنما إذا نسبها إلى الشريعة مع علمه بالشريعة وأن الشريعة لم تأتي بذلك، مثلا جعل حد الزنا هو السجن وليس الرجم وليس الجلد وهو عالم بالشريعة، فهذا يكون كافرا. طب بالعكس، ده هو كونهم أهل اللغة ما يسكت عنهم، لأنه يعرف أن الواو دل على مطلق الجمع وليس على الترتيب، وهم يعلمون أن مشيئة الله مشيئة العبد تابعة، فعلى ما يعذرون وهم أهل اللغة. إنما ما جاء في تفسير العلماء أنه انتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك وإن كان من المنهي عنه أو صيغة فيها النهي، لكن أراد أن ينهى عنها شرعا. نعم، فلهذا لما جاء الوحي بالرؤية أقره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: قال خطيب: لولا مولده صلى الله عليه وسلم ما كان صيام ولا صلاة ولا جنة ولا نار ولا سماوات ولا أرض ولا كنا إلى آخره، فهل يصح هذا الكلام؟
ما يصح، لكن هو يقول لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثة الله لنبي صلى الله عليه وسلم، لكان الناس في جاهليتهم ولكان الناس إلى غير ذلك، هذا يقال. نعم، لكن مولد النبي بحد ذاته، مولده ليس في هذه الأوصاف، لكن بعثته، لأنه بمولده ما صار نبيا ولا رسولا، ولا عرف الناس أيضا هذا الدين. الله نفسه ذكر عن النبي ماذا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بمولده ما كان يدري ما الكتاب والإيمان، لكن ببعثته دري ما الكتاب وما الإيمان. لكن هؤلاء يعظمون يعني مسألة المولد وما المولد، فيقولون مثل هذه الأشياء في المولد، ولهذا يقفون عند المولد ولا يقفون عند المبعث والهدي والسنة، يغيظون جدا مسألة اتباع النبي باتباع الحقيقي. هو يريد أن تذكر مع بردة البصير للنهار في مولده، هذا الذي يريدونه. إنما التنبيه على السنة أول ما تأتي في نصرة النبي السنة ونرجع إلى الضوابط يتغيظون. نعم، نزك في أسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: لو أن طالب علم على السنة قد أخذ إجازة في القراءات من رجل صوفي، فهل يلزمه ألا يذكر ذلك في ترجمته؟
هو الإسناد حينما يذكر في يذكر الإسناد المسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن ينبه أن هذا مبتدع وأن هذا ضال، إلا إذا كان رجلا معاصرا ويخشى بأنه إذا ذكر الإجازة عنه أن الناس يقلدونه في هذا فينبه. إنما إذا كان خلال السلسلة هذه فيها صوفية، لأن دايما سلسلة القراءات وسلسلة السنة فيها من فيها من الصوفية والقبورية وكذا، فلا يلزم أن ينبه في إسناد هذا. لكن المباشر له لو كان هذا الرجل حيا أو خشي أن يفهم أن هذا رجع السنة، طالما أن فلان هذا له إجازة عنه فينبه حتى لا يبقى هناك إشكال. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.